بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الطحاوية للعلامة الطحاوية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده.
نعم، وهذا الذي عليه أكثر، بل عليه الصوفية في كثير منهم، أن طريق الولاية هو طريق البله والمولعين. ولهذا إذا ذكر الولي فيأتي في مخيلتك ذكر الرجل الذي يكون تحت هذه الأوصاف. أما العلماء النجباء ما يقال عنهم أولياء الله، يعني هل يقال هم يقولون الشافعي من أولياء الله أو مالك من أولياء، ينشرون ذلك؟ إنما هذا خاص بمن يعظمونه، والغالب في هذا أنه إما معتكف عن الناس، إما بعيد، إما كذا، إما يسيل لعابه، إما يعلق كذا، مثل ما ذكروا عن البدوي. ماذا قالوا عن البدوي اللي انفصل كم سنة يعتزل الناس ويجلس على سطح بيته ويمد سبحته وأشياء تخالف العقل، ومع ذلك نحتوا منه ماذا؟ وليا صالحا. علق ابن باز على هذا فقال: والمقصود أن بعض الجهل من عباد القبور من عباد الأولياء يزعمون أن البلهة والمجانين والصبيان وأشباههم من أولياء الله الذين يعتقد فيهم ويدعون من دون الله واستغاث بهم وينظر لهم بزعمهم أنهم ليس عليهم ذنوب، لأنهم ما بين مجنون وما بين صغير، يعني هم يعترفون أنه مجنون وأنه صغير، ومن أجل هذا صار وليا لأنه لا ذنوب عليه. هؤلاء لما كانت الذنوب ساقطة عنهم لعدم تكليفهم زعموا أنهم يكونون من أولياء الذين يدعون من دون الله واستغاثوا بهم، وهذا من فساد العقول وانحرافها، فإن هؤلاء حسبهم أن يكونوا تبعا لأهلهم في النجاة، أما أنهم يكونوا من أوليائه المقربين وممن تعظم حسناتهم عند الله وممن ترفع لهم الدرجات العلى وممن جاهدوا في سبيل الله وممن لهم الأعمال العظيمة، فهذا ليس كذلك. فهؤلاء حسبهم أن يكونوا تبعا لآبائهم في الإيمان في دخول الجنة. ثم لو قدر ولو فرض أن شخصا من المؤمنين بلغ الغاية في الإيمان والتقوى والصلاح والجهاد ما جاز لأحدهم أن يعبده من دون الله، يعني مثل الحسين رضي الله عنه ابن علي، هل نساوم على ولايته؟ أبدا، ولي من أولياء الله، فهو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأنه في الجنة و صحابي جليل جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول بأنه هل يجوز دعاؤه مع الله؟ رسول الله الذي هو أعظم من الحسين، رسول الله خير خلق الله، هل يجوز أن نعطيه حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، الجواب لا. فيقول: ثم لو قدر وفرض أن شخصا من المؤمنين بلغ الغاية من الإيمان والتقوى والصلاح والجهاد ما جاز لأحد أن يعبده من دون الله، فإنه بهذا لا يكون أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل الناس، ومع هذا لا يعبدون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يتوكل عليهم، بل هذا حق الله وحده. قال تعالى: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فجعل التعلق على الأنبياء والملائكة كفرا بعد الإسلام، فكيف بحال هؤلاء المجانين والبله والصبيان؟ لكن هؤلاء المشركون في أعظم ضلال وأبعد شيء عن النظر في المعقول فضلا عن الهدى، كيف لمجنون ومعتوه وأبله أن يعبد؟ وقرر الشيخ: حتى لو أنه أكرم خلق الله ومع ذلك لا يعبد، لأن الله له حق والرسول له حق والأولياء لهم حقوق والملائكة لهم حقوق، فأعطي كل ذي حق حقه. فمن أعطى حق الله من العبادة لرسوله صلى الله عليه وسلم كفر. ولهذا أول كلمة نطق بها الصديق رضي الله عنه ما هي؟ بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن، لما صعد المنبر فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، نحن عباد لله والله حي لا يموت. مات محمد صلى الله عليه وسلم لأن صفة المبلغ، فالنبي مدبوع وقد مات وبقيت سنته، والله معبود وهو حي لا يموت، فاعبدوا الله واتبعوا رسول. يا أيوة، فإن تنازعتم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله أي كتابه، ما أنزله في كتاب، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي طاعته حيا واتباع سنته ميتا، كما قال محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في ثلاثة الأصول: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ودينه باق، مات ودينه باق، ومات والدين قد كمل، الدين ما بقي فيه ذرة لم تكمل، ثم تكمل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. الدين كمل من أوله إلى آخره، مجمله ومفصله. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فقد كمل الدين كله والحمد لله، وما بقي فيه شيء. كمل اعتقادا، وكمل عبادة، وكمل معاملة، وكمل أخلاقا، كمل في كل شيء الدين. ولهذا الكمال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شرطه اتباع ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالكمال فينا بموجب الاتباع، والابتداع نقص. الابتداع اتهام للدين وعدم الكمال، الاتباع اتهام للرسول لأنه ما بلغ، الابتداع اتهام للصحابة أنه ما بلغ، الابتداع اتهام للقرون الثلاثة المفضلة أنهم ما كملوا الدين، فجاء من بعدهم يكمله. هذه مسألة منتهية لابد أن نعتقدها. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو هذا. أي مسألة، حتى المسائل النوازل، تقول يعني أيام النبي كان صلى الله عليه وسلم في اختيار جنس الجنين، ولا فيه مثلا الموت الدماغي، ولا فيه كذا، ولا البرصات، ولا نقول: لا يمكن أن تفتي في جزئية من هذه المسائل إلا إلحاقا بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا منكر القياس منكر أصل عظيم من أصول الاستدلال، يضيق عليهم في الاستدلال ويخلط عليهم في دين الله عز وجل. تخيل حينما تقول ما في قياس، طيب كيف أفتي أنا في مسائل لا حصر لها من النوازل، وما هي إلا قياس مسألة لم يرد فيها نص على مسألة ورد فيها نص في الحكم لاشتراكهما في العلة، كيف أشد باب القياس؟ وأكثر ما أحتاج إليه من الأصول القياس، لأن المسائل في النوازل مبناها غالبا على الإلحاق، مبناها على الإلحاق، فلا بد من مراعاة ذلك. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: وكان في الجزيرة هنا قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه أناس من هؤلاء البول والمجانين يعبدون من دون الله في الدرعية، في الخرج، في الحوطة، في بعض الأماكن، وبعض الأماكن يقولون هؤلاء أولياء يستغاث بهم ويتبرك بهم وينظر لهم. فلما صارت دعوة الشيخ رحمه الله وبين لهم هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الفساد، انحسم هذا من هذه الجزيرة والحمد لله وانتهى. الله أكبر. هذا الرجل له أثر عجيب، مجدد بحق، ليس وصف الشيخ محمد رحمة الله عليه بأنه مجدد من الغلو أو أنه من الأوصاف غير المطابقة، هذا مجدد بحق، نحسبه ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة، على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينه. ولهذا كان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه كما قلت لكم إذا افتتح درس وذكر شيخ ابن عباد يقول المجدد لمن درس من معالم الإسلام، المجدد فهو الإمام بحق والمجدد بصدق. كانت الجزيرة مليئة بهذا وبأمثال هؤلاء وبالصوفية وبالغلاة وبي قام الشيخ مجهدا. يا الله، سبحان من أمد ابن عبد الوهاب وقواه وأعطى علما وعملا ثباتا ورسوخا، ثباتا على الحق ورسوخا في فهمه. هذا الرجل أعطاه الله ما يعطي المجددين بحق، رجل عميق، رجل راسخ، رجل دقيق. قال فلما صار دعوة الشيخ رحمه الله وبين له هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الفساد انحسم هذا من جزيرة العرب والحمد لله انتهى. ولكن دعاة الشيطان ودعاة الشرك لا يزالون في كل مكان يدعون إلى الشرك في مصر والشام والعراق وفي كل مكان، ومن جاء إلى هنا من عمال وغير عمال حصل منهم فساد كبير وشر عظيم لعقائدهم الفاسدة التي نشأوا عليها في البلدان هناك، ومن ذلك ما يتعلق بدعاء الموتى والاستغاثة بالأنبياء سواء كانوا أنبياء أو كانوا ممن يدعى فيهم الولاية كما فعلوا مع البدوي في مصر، وكما فعلوا مع الحسين في مصر أيضا وفي النجف، وكما فعلوا مع الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وكما فعلوا مع غيرهم بزعم أنهم أولياء. فلهذا يدعون من دون الله من بعيد، يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الحسين، أنا في جوارك، أنا كذا أنا كذا، اشفي مريضي، لك علي كذا، لك من المال كذا، لك من البقر كذا، وهكذا. نسأل الله العافية. هكذا تكون المصيبة العظيمة والانحراف وفساد العقول وفساد الفطر، فيتركون الحي القيوم الذي خلقهم وخلق من قبلهم، ويعبدون أناسا مرتهنين بأعمال في القبور لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم شيئا، فكيف بغيرهم؟ الحسين قتل ما دفع عن نفسه شيئا، وعلي قتل، وعمر قتل. يعني الحسين قتل ما قال مدد يا جدي، لو كان يجوز هذا من أولى الناس يقول لي يا مدد يا رسول الله؟ الحسين من أولى الناس يقول مدد؟ أبوه علي رضي الله عنه، لكن لا علي قال مدد يا رسول الله ولا الحسين قال مدد يا رسول الله، ولا أحد من الصحابة قالوا مدد يا رسول الله، ولا الصحابة في الغزوات قالوا مدد يا رسول الله، ولا الصحابة لما اختلفوا قالوا مدد يا رسول الله افصل بيننا، ولا شيء من هذا. النبي يسلم عليه ويتبع، النبي يتبع صلى الله عليه وسلم، وعلاقتهم بالنبي يسلمون عليه إذا مروا بقبره صلى الله عليه وسلم. ما دخل صحابي مرة وقال يا عائشة افتحي لي حجرتك حتى أدخل القبور فأجلس هناك أدعو وأتعبد الله عند هذا المكان، ولا فعلت عائشة نفسها ذلك رضي الله عنها. عائشة في ناحية الحجرة في معاشها والقبور في ناحية فقط، إذا احتاجت شيئا أو كذا مدت يدها دخلت أخذت شيء وطلعت، كما تكون المرأة مرة بالقبور. نعم. ثم قال لكن أهل الشرك لا يعقلون قد سلبت عقولهم إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. ومن المعلوم أن الحسين قتل في العراق ويقولون إن رأسه نقل، وهذا ليس له حقيقة، نقل بعد كم سنة. المشكلة مش ليس أنهم يقولون نقل فورا، يعني قتل عام 64 أو كذا و60 تقريبا ثم نقل فأخذوا جسده فأرسلوا إلى دفنوا في كربلاء ورأس أرسلوا بها إلى مصر فورا وتواترت الأخبار بهذا. أبدا يا أخوان، قصة الحسين ما جاءت إلا قرابة المئة الخامسة لما بنوا له قبرا في عسقلان ونقل إلى مصر وكذا قرابة الخمسين أو بعد الخمسمائة. هذه قصة الحسين قبل 450 سنة معرفة المنطقة هذه مصر. أين كان رأسه طوال هذه المئات من السنين؟ أين كان رأسه؟ أين هو؟ وكان محمطا ولا أخرجوا من القبر ولا كان عند من؟ تخيلوا، يعني يكفي هذا. هم يقولون في مصر إن الذي في مصر رأسه، نقول أين كان رأسه ومتى جاء إلى مصر وكيف حفظ؟ يعني هذا أمر واضح. قد يقول قائل شبهة، طيب طالما أنك تقرر هذا ونسلم جدلا، ما تقوله؟ إذن ما المشكلة؟ ما المشكلة إذن في مسجد الحسين أن نصلي فيه؟ وما المشكلة إذن في ما يفعله الناس اليوم؟ إذن الناس ما يستغيثون بميت ولا شيء، الناس يطوفون حول خشبة ويفعلون هذا وخلاص، والأمر ليس له حقيقة. يبقى إذن قصة الحسين هذه نسقطها ولا تحكمون على الناس الذين هناك. نقول تعلق القلب بالميت ليس له علاقة بمكانه، فمن تعلق بالحسين ولم يرى مسجد الحسين كان تعلقه بحسب، فإن كان شركا فهو شرك، وإن كان بدعة فهو بدعة، وإن كان ضلالة فهو ضلال، لا علاقة بالمكان. فهؤلاء الذين يدعون الحسين هنا، يدعون الحسين هنا، لا دخل في الحكم لوجود وعدم وجود، لأنهم يدعون من؟ حسين. ولا يتغير الحكم وصفا بأن يكون الحسين موجودا أو ليس بموجود. ألا ترى أن لو رجل في أمريكا ودعا الحسين يترتب الحكم عليه؟ تقول بس هذا بان أنه خطأ. أليس الرجل إذا طلق امرأته على سب فبان أنه خطأ أن الطلاق لا يقع؟ لو أن رجلا رأى امرأة تمشي مع رجل في الظلام، فلما جاءت قال أنت تمشين مع رجل، أنت طالق يا خائنة. قالت أي رجل؟ قال الذي رأيتك الآن. قالت هذا أبي. قال أبوك؟ فهل يقع الطلاق؟ الجواب لا، لأنه بناه على سبب بان خطأه. قال تعالى ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهؤلاء دعوا الحسين هنا فبان أنه ليس هنا، إذن لا يترتب الحكم عليه. نقول يختلف، هذا طلاق وهذا شرك، والشرك لا يلزم أن يكون أمام مكان ما، أن يكون موجودا، أن يكون غائبا، كل هذا لا علاقة له بالحكم، لأن الذي وقع منه شرك، هذا الذي وقع منه. فالذي وقع منه شرك ولا فرق، لا في تباعد الأخطار ولا في تفاوت الأزمان. فمن دعا رسول الله هنا في مصر الذي مات من أكثر من 1400 سنة، والذي هو موجود في المدينة قطعا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو القبر الذي أجمع عليه الناس، بل غير المسلمين مجمعون أن قبر النبي في هذا المكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف قبر النبي من الأنبياء قط إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيه اختلاف ومقال بين العلماء فقط، عدا ذلك ما يعرفون، لا موسى ولا لوط ولا نوح ولا أي أحد على وجه الأرض يعرف قبره من الأنبياء، إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع. أما قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ففيه خلاف، والأقرب أنه في فلسطين. فقالوا من المعلوم أن الحسين قتل في العراق، ويقولون أن رأسه نقل، وهذا ليس حقيقة. وقد مر معنا رسالة شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا، لكن أهل الشرك يتعلقون بكل شيء، وإلا ما ثبت أن رأسه نقل إلى مصر. ونحن ننبه هنا إلى فائدة، حينما نتكلم مع الناس في رأس الحسين هنا أو لا، وكذلك في البدوي، هل البدوي كان صالحا أو كان جاسوسا أو كان كذا، لا نريد أن نجعل هذا محور كلامنا أولا مع المخالف، لأنه سيستطيع أن يتكلم، عنده مادة، وما يدرك أنت كذاب، وتواتر النقل والأمة مجمعة إلى آخر ذلك. ضحك من هذا، لأنه لا فرق أن يكون رأس الحسين هنا أم لا. اجعل هذه آخر معلومة، واجعل معلومتك الأولى هي معلومة التوحيد والشرك وما يفعل عند قبر الحسين. اجعل هذه معلومتك الأولى، ثم اجعل هذه في الآخر إن كان يناسب المقام ذكرها. فهذه معلومة تاريخية تزيد في قبح من يتعلق به، لكن ليست هي مناط القبح الأول، إنما مناط القبح الأول الشرك، الشرك دعوة غيره معه. طيب، لكن أهل الشرك يتعلقون بكل شيء، وإلا ما ثبت أن رأسه نقل إلى مصر، وأغلب ما قيل في ذلك أنه حفظ في خزائن الشام أو دفن في أرض الشام لما جاء به إلى يزيد، أو ورد إلى جثته في أو رد إلى جثته في العراق. على كل حال أهل الشرك يتعلقون بكل خيط، خيط العنكوي، بل وإلى المدينة، ولعل هذا هو الأقرب أنه في المدينة. فإذا نراعي في الكلام، انتبهوا يا أخواني في الكلام فيما يتعلق بموضوع الحسين ورأس الحسين هنا وكذا، ألا تفتح هذا الملف مع قبوري يشرك بالله عز وجل ويجعل الحسين ندا. لا تجعل المسألة الأولى هي مسألة رأس الحسين، كما لا تجعل المسألة الأولى في من يشرك بالله عز وجل بسبب البدوي، تجعل مسألة أنه كان جاسوسا وأتى من المغرب وفعل وكذا وكذا. أسمع أحد هؤلاء بالأمس، أحد هؤلاء اللي هم الدعاة يعني الذين يحاربون الشركة وكذا، يقول هؤلاء جايب صورة عند البدوي، البهايم دول، البهايم دول، آسف لللفظ يعني بس أنقل كلامه، البهايم دول، هذا الرجل العفن، هذا رايحين عند رجل عفن، عفن هذا الرجل عفن. يبقى الرجل عفن معفن، ده انا بقول عفن قلتها باللغة، لا معفن، هذا الرجل معفن، هذا مش هذا الرجل، الرجل معفن ده، ودول بقر دول. شوف وجاب صورة حظيرة فيها بقر، البقر ده منظم عنهم، البقر دول منظم عنهم، البقر دول. الأداء هذا، وده محل الملاحظة، الأداء هذا مستفز ولا لا؟ الأداء هذا سيفتح قلب رجل لو أراد أن يسمع وأن يقتنع وأن إلى آخره؟ لا، لسنا في حاجة أن تقول هذا المعفن وهذا وهؤلاء ودول البهائم دول، إنما نجعل القضية الأولى هي قضية توحيد الشرك. النبي لما جاء إلى هذه الأحجار والأصنام إنما دعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وبين الأدلة على إفراد الله عز وجل بالعبادة، والقرآن ما ولي إلى آخره. هكذا من قال الأصنام المعفنة دي الأصنام كذا؟ بل إن الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تأتي تسب أصنامهم ماذا أمامهم فيسبون الله. الله يقول هكذا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيترك إظهار سب هذه أمامهم حتى لا يسبون الله، ولهذا يسبون المنهج ويسبون التوحيد ويسبون إلى آخر ذلك. نعم.
قال فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكاريا متحيلا أو
يقول الشيخ شاكر على زكاريا، قال هذه لفظة مولدة، وفي شرح القاموس الزواكرة من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد. نعم.
قال أو مجنونا معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم أو
يعني
يساوى به،
يكون كالمنافق. نعم.
ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الولي، الولي يكون متابعا في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ترى ظاهره على السنة متقيدا بالشريعة وباطنه الذي علمه الله عز وجل كذلك. إنما تراه يقال هذا من أولياء الله، ثم هو في الظاهر يدخن، يجلس على المقهى يشرب الشيشة، يفعل هذه الأفعال الظاهرة وكذا، يعكس النساء، يفعل كذا وكذا، ولا إشكال عندهم. أظن تسمعون من قال بأن بعض علماءنا كان ما أدري يذكر الأسانيد ويقرقر أو يكركر بالشيشة وكذا، ويفعل ويفعل. وبعض المشايخ والأولياء أتى بامرأة ودخل الحجرة، ولما نفر الناس منه وقام وكذا، فقام رجل، فلما خرج وجد رجلا قائما، قال: ما لك جلست وبقيت ولم تذهب كما ذهب رفقاؤك؟ قال: علمت أنك كذا وكذا. وتعرفون قصة ابن حجر لما يعني استشكل في نفسه كيف الولي هذا يعني يفعل هذا فعلا ما، فإذا به يخطئ في الفاتحة، وبعد ذلك في نهاية القصة يعتذر. فهذه خرافات وضلالات، فليس باللازم أن يكون الولي مستقيما على الشريعة في الظاهر. هم عندهم لا إشكال، لأن لكل شيخ طريقة، ولأن الشريعة لها ظاهر وباطن. فأنت تنكر بموجب شريعة أنت تفهمها، لكن هؤلاء عندهم أمور أخرى أنت لا تعلمها فلا تنكر. ولهذا عندهم قاعدة: لا تعترض فتنطرد. نعم.
قال: بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة.
إيه ما تغتروا به إذا كان يمشي على الماء؟ فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، يعني قال فقط يمشي على الماء، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، ليس فقط يمشي على الماء، هذا معنى قصر الليث، فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب. علق على هذا شيخ ابن باز قائلا: وقد صدق جميعا الليث والشافعي رحمة الله عليهما. الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية، والشافعي رحمه الله فقيه العراق وفقيه مصر في آخر مئة الثانية وفي أول مئة الثالثة. يقول: لا تغتر بمن يدعي الولاية، فربما طار في الهواء ومشى على الماء مما تفعله معه الشياطين. لا تغتر بهؤلاء حتى تعرضوا أمرهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنظروا مدى استقامتهم على الكتاب والسنة، وهل هم مستقيمون أو منحرفون، هل هم دعاة للحق أو دعاة للضلالة. وكما قلنا، الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو الاتباع، وإلا هذا يحصل له خوارق وهذا يحصل له خوارق، لكن هذه خوارق شيطانية، وهذه إنما هي الخوارق الأخرى كرامات من الرب، كرامة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه. الفارق ما هو؟ انظر إلى حال هذا وحال هذا. إن كان هذا على الاستقامة والسنة ومجاهد في سبيل ذلك، فيكون ما يجري على يديه من باب الكرامة، وأما الآخر فمن باب الخوارق حتى يغتر الناس به. فالشياطين تزين، ومما تزين به الشياطين العامة تلك الخوارق التي يجعلونها لمن يسمونهم بالأولياء. فهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس بأسباب الشياطين ومن شعوذة الشياطين ومن خوارق الشياطين، هذه لا يغتر بها إلا الجهلة، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم.
قال: وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البلهة، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البلوغ
إلا المجانين الذين جنوا من قبل البلوغ وكذا، ثم فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. فالجنة للعقلاء والإباء وللمجانين إذا شاء الله عز وجل أن يدخل الجنة بعد امتحانه، وهم يدخلون جنة عقلاء الإباء على كمال عظيم. نعم.
قال: وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البلهى الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البلهى. والطائفة الملامية،
قال ابن باز: والمقصود أن الحديث باطل وليس بشيء، ولكن لو صح فالمراد أنهم شغلوا بطاعة الله والعبادة والإقبال عليها عما يتعلق بالدنيا وشأنها وشأنها وجمعها ونحو ذلك، سموا بهذا المعنى لهذا المعنى، ولكن حديث لا أصل له. لكن جاء أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. نعم.
قال والطائفة نعم. الملائكة
نعم، لا ما يقصدش بالبول هذا، يقصد بالبوله المجانين العبط، يقصد به. ليه؟ لأنه مش مكلف، وطالما مش مكلف يبقى والي ماله الذنب. نعم.
قال والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطل ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك.
الطائفة الملامية، ايه الطائفة الملامية هذه؟ يعني يعمدون الى فعل ما يلامون عليه هروبا من الرياء، بدلا من ان يكون حالا صلاح، انت طالب وانا ادرس وهذا يؤذن وهذا امام مسجد وهذا حافظ يحفظ القرآن، اذا الناس تقول ما شاء الله هذا طالب هذا شيخ هذا عالم بالقرآن. لا، نحن نريد أن نهرب من هذا، نهرب من أن يثني علينا، نريد أن يكون عملنا خالصا لله. لهذا سوف نجعل اتباعنا في الباطن، وأما الظاهر فلا، لا أنا أدرس ولا أنا طالب ولا أنا إمام ولا أنا شيخ ولا أنا أي شيء من هذا، بل قد أظهر خلاف الشريعة، يبقى ظاهرهم مخالف وباطنهم موافق هروبا من الرياء، حتى لا يفعلوا شيئا يدخلون في باب الرياء. إذن الناس تلومهم، شوف هذا الفسق هذا، شوف هذا المخالف هذا، هذا الذي نريده. المهم أن نكون على الاستقامة في الباطن. انظروا إلى العقول كيف أودت بأصحابها إلى هذا الحد والدرك. إخواني بارك الله فيكم، يعني هروبا من الرياء اللي هو المخالفة، طبعا نقع في مخالفة، وهذا يتنافى أيضا مع الإخلاص. الإخلاص أن يستوي ظاهرك وعلانيتك وباطنك، الإخلاص أن توافق الشرع ولا تلتفت إلى الخلق. فإن كانت موافقة الشرع في الإظهار أظهر، وإن كانت موافقة الشرع في الإخفاء أخفي. أنا لا أبكر إلى الجمعة بدعوى الرياء. الشارع قال في حديث أبو هريرة في الصحيح، من أتى الجمعة في الساعة الأولى، يبقى لابد أن أبكر، أتي في الساعة الأولى. فلو تركت أنا الإتيان في الساعة الأولى خشية أن يقول الناس كذا، هذا يتنافى مع الإخلاص، لأنك جعلت للخلق محلا من المراعاة فتركت من أجله. أنا أترك الدعوة من أجل ألا يقال إن فلانا كذا وكذا، أنا أترك الإنكار من أجل أن يقال يقول الناس هذا رجل ينكر ويدعو إلى الله ويدعو إلى كذا، يبقى أترك حتى لا يقول الناس هذا. وافق الشرع في مراد، الشرع يقول لك كن في المقدمة فلتكن في المقدمة، إن استطعت ألا يسبقك أحد الله فافعل فتفعل ذلك. ثم انظر عما في صلاة جماعة، لا تصلي في بيتك تقول أخشى الرياء، هنا في صلاة في الصف الأول في الجماعة، هنا في منافسة على الأذان تعال نافس، ولا يقال اترك هذا حتى لا يقال، نافس وهكذا. فوافق الشرع ووافق الحق ولا تلتفت إلى الخلق، هذا قمة الإخلاص، أن تعري عملك عن مراعاة الخلق لا فعلا ولا ترك، وأن يستوي عندك نظر الناس بثناء أو بقدح، فلا القدح يثنيك ولا الثناء يغرك، بل تحمد الله إن حصل ثناء أو كذا. ليه تحمد الله؟ أنك صرت في الناس معلوما معروفا أو مثنيا عليك؟ لا، لأنه سيقبل مني الحق أكثر وأكثر، لأن كثرة من يهتدي على يدي تزيد على ما هو عنده. يبقى إذن لله سبحانه وتعالى، هذه لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الإخلاص المحض، أن يستوي عندك الناس مدحا وقدحا، نظرا وعدم نظر أو كذا. فهؤلاء الطائفة كيف لعب الشيطان بهم؟ ولهذا فرق بين العابد الجاهل وبين العالم التقي، لأنه يعبد على بصيرة، يعلم على بصيرة، يجعل كل موضع من مواضع الدين مبنى على الاتباع والإخلاص فقط، والخلق لا يلتفت إليهم في باب الحمل على فعل شيء أو ترك شيء. نعم، فهؤلاء الطائفة الملامية يعني يظهرون ما يلامون عليه من أجل ألا يقال إنهم صالحون. سبحان الله العظيم، لماذا لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يفعل هذا صحابة رسول الله؟ ولماذا جاهدوا إذن؟ ولماذا جابوا الأرض صحابة والتابعون وتابعوا التابعين وكذا من مشرق إلى المغرب نصرة للدين؟ لماذا إذن؟ طيب لماذا إذن؟ نعم.
قال: وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء،
هذا غاية من ذكرهم الله عز وجل في كتابه، قال كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كما ذكرهم الله في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له إذا قرأ القرآن أزيد في صدره. فهذا الذي، وكان أبو بكر رجلا أسيفا بكى أن يبكي، وقال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا غاية ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم والصالحين. أما ما يحصل من حال أخرى يشبه حال السكارى من التمايل ومن الصعق ومن الصراخ ومن غير ذلك، لم يكن هذا حال الصحابة ولا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال سماع القرآن. هذا السماع سماع تدبر وتعقل، ثم لا يحدو هذا أن يحملهم الخشوع في القلب على قشعريرة الجلد وغير ذلك ودمع العين. فوق هذا لم يكن يحصل حال سكر وحال كذا كالسكر يعني، وحال التمايل وحال الصراخ وحال هذا ليس حالا صحيحا ولا مقبولا ولا مقدما ولا ممدوحا ولا محمودا. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير. نعم، ثم زالت عقولهم.
ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهزون بذلك في حال زوال عقولهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهزون بذلك في حال زوال عقولهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمن.
المجنون يبنى حاله في الآخرة على حاله قبل الجنون، إذا كان قد جن بعد البلوغ، فإن كان على الإيمان جن فهو المؤمن كامل إيمان، ناقص الإيمان عند معاصي ولم يتب منها، يبقى عند معاصي ولم يتب منها مشرك ملحد. فحال المجنون يبنى على حال من قبل، كالميت كأنما مات، كأنما خرجت روحه، هذا المجنون كأنما خرجت روحه، فيحاسب على ما كان من أفعاله وأقواله قبل ذلك. نعم.
قال وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله.
تمام. قال ابن باز وقد يقال في هذا إن مسألة الجنون وما يحصل من اختلال العقل يكون من جملة المصائب التي يكفر بها السيئات، فإنها مصيبة عظمى، لكن هذا هيكون لمن؟ للمؤمن. نعم. وإلا فالكافر لا تكفر عنه سيئاته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمصائب ثبت بنصوص أنها يكفر الله الخطايا ويحط بها السيئات، فما أصابه من جنون أو ضعف في العقل أو زوال في العقل من غير أن يسمى مجنونا بل سمي أبله أو سمي بغير ذلك من الأسماء، فإن هذا يكون من جملة المصائب يرجى له بها تكفير الذنوب، لكن لا يجعله بهذا من الأولياء، وهو ليس من الأولياء قبل ذلك، بل كان معروفا بالمعاصي. فالمقصود أن هذا كله من باب المصائب. المصائب تكفر السيئات بقدرها، هذه المصيبة إذا نزلت. طيب، فإن كان معها الاحتساب، معها الاحتساب فهذه ترفع الدرجات، لكن المصائب بمجردها مصيبة الرجل في نفسه في أهله في ماله في ولده في كذا، الله عز وجل يكفر بقدره. يعني واحد صدمت سيارته، صدمت السيارة وحصل غرامة، هذه يكفر الله عز وجل عنه من السيئات بقدر الحادث الذي حصل له، مع أنه ما يلتفت ولا مثلا قد لا يحتسب أو شيء مجرد، لكن لو احتسب ذلك رفع الله عز وجل درجته في ذلك. إذا احتسب هذا عند الله عز وجل وكان من الراضيين ومن الشاكرين رفع الله به الدرجات، لكن بمجرد وقوع المصيبة تكفر السيئات حتى ولو لم يكن معها احتساب، حتى ولو لم يكن، لو ما استحضر احتسابه، هو فقط نزلت المصيبة به، هذا تكفر عنه معصيته من سيئاته بقدر ما يناسب هذا. فإذا أضاف إلى ذلك الأحوال المشروعة من صبر ورضا وكذا رفع الله عز وجل به درجة، وهذا للمؤمن، وهذا للمؤمن. نعم نعم يا سبحانه. يخالف ايه؟ يخالف الشرع. القاتل والسارق يخالف الشرع الاول والقانون تبع. نعم. ايه رأيك؟ مش احنا قلنا المصائب تكفر هذه السيئات؟ خلاص، هذه ليست مصائب، هذه معائب وليست مصائب، صح؟ يعني هذه عقوبة، سجنه عقوبة لكذا، يبقى هذه ايه؟ في باب المعائب ولا في باب المصائب؟ طيب، يبقى ليس معنا، انما احنا نتكلم عن باب المصائب، ينزل بك موت، ينزل بك صدم سيارة، ينزل بك كذا، هذا مصائب. أما اللي بتكلم أنت عنه الآن، سرق وسجنوه، هل سجنه يكون تكفيرا لهذا؟ هذه من باب المعائب ليس من باب المصائب، إنما باب المصائب هو الذي تكفر بالخطأ، باب المعائب عقوبة، استغفر وتب إلى الله، عوقبت أنت بهذا. واضح يا أستاذنا؟ يبقى في فرق من باب مصائب وباب معائب. تصورت ولا أعيدها؟ في مصائب وفي معائب. مصائب من الله، الله ابتلى فلان بمرض، الله ابتلى فلان بمرض ولدي، الله ابتلى فلان بصدام سيارتي، الله ابتلى فلان بسقوط بيتي، الله ابتلى فلان بتلف حرفه وزرعه، الله ابتلى فلان، هذه المصائب، لما هذه عقوبات، هذه جزاءات. نعم.
قال: وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسنة.
ثم قال ابن باز رحمه الله: إلا العقوبة الشرعية التي هي حدود، فهذه حدود تكفر ذنب المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له. يعني إيه؟ يعني كفر له، يعني كفر للذنب هذا، يعني أنه لا يؤاخذ عليه في الآخرة، لا يؤخذ مرتين، مرة في الدنيا بإقامة حد ومرة في الآخرة بالعقوب. طيب، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفان. لكن نحن نتكلم في باب المصائب التي يبتلى بها العبد. نعم. هنرجع تاني للمسألة، لو احنا عرفنا مفتاحها خلاص زال الإشكال. نحن الآن حديثنا عن ماذا؟ المصائب تكفر. طيب، لكن انت نقلتنا إلى ماذا؟ المعائب. هذا جزاء معائب وليست مصائب، فهذه تكون عقوبة له، والعقوبة ما تكفر خطيئته، العقوبة التي تكون جزاء معصيته أو كذا. نعم. لكن فيما يتعلق بالحدود فهي كفارات. نعم. طب ما هي نفس وضع الحل هذا، نصب وهم وحزن وكذا وكذا وكذا، صح؟ لكن هذه عقوبة، لكن همك الذي يأتيك نتيجة ديون، نتيجة كذا، نتيجة طلاق زوجة، نتيجة حزن على ديون عليك ولا تستطيع سدادها إلى غير ذلك، هذا هو. نعم.
قال: وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من
قال ابن باز رحمة الله عليه: وبزوال العقل يتقام عليه الحدود، ومع ذلك لا تزيده درجات، وإنما يحصل تكفير السيئات، لأن المصيبة في الأصل تكفر السيئات. الشيخ يقول بزوال العقل تقام عليه الحدود، لأنه ماذا؟ لأنه غير مكلف. يعني هل إذا الرجل المجنون إذا قتل نقتله؟ لا، لأنه ليس مكلفا. طيب، هل هذا إذا اعتدى على امرأة أو كذا نرجمه؟ هل إلى آخره؟ لا. فهذه تقام على مكلف بالغ عاقل. طيب، لكن إذا فعل ما يستوجب الضمانة فعلى وليه، فالمجنون إذا أتلف شيئا ولو بقتل نفس فإننا لا نقيم عليه حد القصاص، وإنما يكون قتله خطأ ووليه هو الذي يقدم ديته، لأن على وليه أن يحبسه، على وليه أن يحبسه، فلا يكون عليه شيء من هذا، عقوبات ولا إقامة حدود ولا آخره. وقد حصل هذا في زمن علي رضي الله عنه في قصة المرأة التي زنت أو الجارية التي زنت. هذه القصة قصة علي رضي الله عنه مع أظن عثمان رضي الله عنه، عثمان أو علي، لما أراد عثمان تقريبا أن يقيم عليها أو علي وأنكر عليه لأنها مجنونة، فلا يقام الحدود عليها. لكن إذا باب الإتلافات كل هؤلاء، الصغير، المجنون، الدابة التي تربطها وتعتدي في غير محلها ومكانها، كل هذا تضمن، كل هذا أنت صاحبها يضمن، صاحبها يضمن. ولهذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، يعني هدر البهيمة أو شيء هدر، هذا إذا لم تكن معتدية يحصل اعتداء، أما إذا حصل اعتداء ينبغي على صاحبها أن يمنعها منه، ويكون هذا فيه الاعتداء، فإنه يضمن. لا تربط حمارا في الطريق يرفص الناس، لا تربط كلبا في الشارع يعض الناس، فهذا ليس محله، هذا ليس محله. يبقى إذا باب الضمانات يسد بابه، باب الضمانات لابد لا ينظر فيه إلى صغير إلى كبير إلى كذا، لكن على الولي ذلك. فلو أن ولدك عنده 7 سنوات كسر لي زجاج سيارتي. طيب نقول هذا لا شيء عليه ولا مؤاخذة، إذن لسلط الآباء أبناءهم على أموال الناس فأفسدوه. لكن يضمن الولي يضمن، فالصغير ما يقام عليه حدود ولا المجنون يقام عليه حدود، إنما عمدهم خطأ فيكون فيه ما يكون من الضمانات وغير ذلك، وتكون هذه على الأولياء. نعم يا يوسف. نعم الذي تنسى. طيب لخص لي المسألة الأخيرة التي ذكرتها أنا الآن، الأول قبل سؤالك لخص لي المسألة الأخيرة هذه التي ذكرتها، لخص لي المسألة الأخيرة التي ذكرتها أنا الآن، لخصها لي يعني أعطيني خلاصتها، المسألة هذه اللي كنت أتكلم فيها. هذا الذي أقوله أنا الآن، هذا الذي أقوله أنا الآن، أنت منفصل بسؤالك منذ ماذا؟ المصائب. شوف من يوم المصائب، هذه المصيبة أصلا، هذه من المصائب. أنت منفصل الآن، احذف 10 دقائق تقريبا في مسألة المصائب، تكفر ماذا ولا ماذا؟ وكل المبحث بقى، مبحث المجنون، مبحث الصغير، مبحث كذا، هل يقام عليه حدود أم لا؟ هل يضمن أم لا؟ هل إلى آخر ذلك من هذه الأمور. فتقول المصائب مالها؟ نعم. الذي عليه المصائب؟ الجزع، أي المصائب بمجردها حتى لو حصل جزع، فهو يأثم من وجه ويثاب من وجه، جزعه إثم لكن من وجه يكفر عنه خطيئة، لكن ترفع الدرجة بهذا، هذا في الأصح، وإلا البعض يشترط في هذا الاحتساب، لكن الصحيح أن المصيبة بمجردها مكفرة. طب لو جزع فإنه يأثم، يأثم من ماذا؟ يأثم من وجه، من هذا الوجه، يبقى هذا جهة تكفير خطيئة وجهة إثم، جهة تكفير خطيئة بمجرد المصيبة، وجهة إثم لجزعه الذي حصل له. نعم. شوف كلام الشيخ الوثيمين في هذا، وابن رجب أظن له كلام في هذا. نعم نعم. نعم أخرى.
قال عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنون قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها أن ترجم، فمر بها علي رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ فقالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال ارجعوا بها. ثم أتى فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أو أما تذكر أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المعتوه حتى يبرأ، وأن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها فخلي سبيلها. وجعل عمر يكبر،
يعني فرح بهذا. نعم. فكان الصحابة يتحكمون إلى الأثار ويرجعون إلى الأثار، وإذا وصل الأثر إلى الرجل قال سمعنا وأطعنا حتى ولو كان أمير المؤمنين. نعم. مثل ما راجع ابن عباس علي رضي الله عنه أيضا لما حرق الغلاة فقال أما أنا لو كنت لما حرقته ولا قتلته. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين في فتاوى نور على الدرب: المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا يكفر الله بها سيئاته، والإنسان لا يخلو من ذنوب ومن سيئات ومن خطأ، فتقع هذه المصائب مكفرة.
وفي حديث النبي يعني مصيبة الرجل في أهله في ماله في كذا تكفرها الصلاة نعم.
فتقع هذه المصائب مكفرة، ثم إن احتسب الأجر على الله صار له في ذلك ثواب على صبره واحتسابه، فيرفع الله بها درجته ويصيبه على ذلك.
يبقى هذه نتيجة الاحتساب، والأولى بمجرد وقوع المصائب. نعم.
قال ابن أبي العز،
قال ابن باز: وبزوال العقل تقام على الحدود، ومع ذلك لا تزيده درجات، وإنما يحصل تكفير السيئات. ده مصائب هيحصل بها تكفير السيئة، ولكن لا ترفع له بها الدرجة، لأن المصيبة في الأصل تكفر السيئات. أما أصحاب الخمر فإنه تقام عليهم الحدود لأنهم تعاطوا الخمر باختيارهم، دي بقى معائب. طيب، تقام عليهم الحدود ويقتلون في من قتلوا. وقول النبي في حديث عبادة في بيان حدود كفارات، فقال: فمن أصاب من ذلك شيء ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. تكلم العلماء أيضا في مسألة هنا، هل تكفر ذنبه وكذا مع التوبة ولا بدون توبة؟ فمن أصاب من ذلك شيء ثم عوقب به فهو كفارة له. طيب، لو أن عوقب بحد قذف ولكنه ما تاب، عوقب بجلد في زنا لكنه ما تاب، هل يكون الحد هنا مكفرا له أم لا؟ يعني هل يلزم في تكفير الحد لصاحبه أن يكون تائبا أو بمجرده ولو لم يكن تائبا؟ هذه تنازع فيها العلماء على قولين. ظاهر الكلام الجماهير إنما أن بالمجرد هذا، وذهب من قال إلى أنه يكون مع التوبة، والذي يظهر أنه فرق بين المصر حال إقامة الحد عليه وبين ماذا؟ وبين من جاءه وطرأ عليه الذنب بعد إقامة الحد عليه، أنه يريد أن يفعل ويفعل ويواصل. فمن تاب وقتها هذا لا إشكال فيه في تكفير، ومن كان مصرا على ذلك غير مقلع بقلب عن هذا فإنه يكون آثما من جهة إصرار عن المعصية. أما ذات الذنب المناط أو المنوط بإقامة الحد، هذه تكفر بمعنى أنه ترفع المؤاخذة فلا يؤخذ بها في آخره، إنما تبقى معصية الإصرار. أليس الآن هو مصرا على معصية؟ بلى، إذن هو مصر على معصية، إذن يأتي. نفس المسألة التي ذكرها العلماء في الكافر، وهل التوبة تجب ما قبلها؟ التوبة من شرك تجب الشرك، التوبة من الشرك والمعاصي تجب الشرك والمعاصي، التوبة من الشرك مع الإصرار عن المعاصي تجب الشرك، لكن هل تكفر تجب المعاصي وهو مصر عليها؟ هو يعلن الشهادتين ومصر على هذا، هذا معترك أذن بين العلماء. منهم من قال تجب الجميع، ومنهم من قال لا، تجب فقط ما تناولته التوبة، تاب من الشرك إذن تجب التوبة الشرك، لكن ما تاب من المعاصي فتبقى المعاصي. مع يبقى هنا عندنا إقامة حد بمجرد، لو إقامة الحد هذه تكفر هذه لو لم يكن عند إصرار تكفر، مو بلازم باحتساب وكذا تكفر، لكن لو بقي الذنوب ومعاصي ويكون مصرا عليها، الإصرار على المعصية هذه الإصرار على المعصية معصية. طيب، الحد رفع ماذا؟ ما يقابله؟ ما الذي يقابله؟ المؤاخذة في الآخرة على هذه المعصية، لكن يبقى معصية أخرى بالإصرار. نعم، هذه المسألة هذه
الشيخ ابن باز.
أيوة، لا في كلام أقدم، نجيب كلام من العلماء بحاشم اللي هي التوبة، هل الحد يكون كفارة بمجرده ولو كان مصيرا أم لا؟ نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل إقامة الحدود تكفر الذنوب مثل القتل والرجم والجلد وهكذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم.
طبعا فيما يتعلق بحقوق العباد الحدود هذه ما ترفع الضمانات، ولهذا الله عز وجل قال في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب، تاب من قبل أن نقدر عليه، هذا قاطع الطريق إذا تاب الله عليه. تاب عنده ما يستوجب ضمانا، كان قد قتل، كان قد أخذ مالا، فيكون هنا إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فيما تعلق بحق الله عز وجل، فيما يتعلق بحق المخلوق فباق، فيمكن أهل المقتول منه، فإما القصاص وإما الدية وإما العفو، وأهل الأموال كذلك، إنما هذا فيما يتعلق بحق الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر المعاصي قال: ومن أدركه الله بالدنيا كان كفارة له، إذا كان جلد ولم يعد إلى الزنا صار كفارة له، وإذا زنى ورجم لأنه محصن وقد تزوج فرجم صار توبة له، والله يمحو به السيئة عنه فلا يؤاخذ بها يوم القيامة، ولا يجمع الله عليه عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة.
فيكون هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفارة له، فلا يؤاخذ على الذنب مرتين، لسيما وأن المرة الأولى أخذ عليها هي ماذا؟ عقوبة شرعية، لكن لو جاءت عقوبة عرفية زنى وكذا فأمسكوه ضربوه وجلدوه وفعلوا فيه كذا وقالوا اطلع من أرضك، اخرج من أرضك، فدان لك خاصاً، هذه ليس عقوبة شرعية، يعني يبقى تحت العقوبة الشرعية أو عفو رب البرية أو إلى آخره. هذا الذي كل اللي حصل هذا خارج العقوبة الشرعية، فلا يقال ما جرى له كفارة، لا الحد لأن عقوبة شرعية، أما أخرج من بيتك من دارك أخرج من البلدة أخرج من كذا، هذا ليس يدخل في ماذا؟ في مؤاخذة الزاني، نخرج من بيته نخرج من أرض نخرج من كذا، لكن ممكن من غير عقوبة لهذا بسبب على الزنا ونجعل هذه عقوبة له، لكن ممكن أنه سيحصل بينهما بعد ذلك نزاع، هذا يرى أمامها الذي زنى بكذا والذي فعل والذي، فيقول لا لا نجتمع، إذن يبيع بيته فيقال انتقل، إذا رأى القاضي مصلحة في ذلك حتى لا يحصل، وهذا لا علاقة له بمسألة الزنا، إنما ضرء فتن خارج المسألة، ضرء فتن يمكن أن تحصل ويترتب على ذلك، فيقال أخرج من هذا المكان، لكن يبيع بيته يبيع داره بالثمن اللائق بأرضه وداره، لا نجبره على هذا، أو تشتري أنت داره أو تشتري كذا بالثمن الذي يليق بالبيت يليق بالدار يليق بك، أما نجعل هذا هو جزاء هذه الفعلة لا، الزنا إما حد وإما حد بس، لكن تجعل على هذا مالا أو تجعل على هذا أخذ أرض أو أخذ دار أو كذا أو كذا، ثم أنك تقول أعاقبه زنا بمرأتي كيف أعاقبه؟ طيب لعل مرأتك هي التي أغرت، ولمما لم تعاقب بمرأتك، هذه مرأتك تطلق وهذا يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يستوفي بحسب، ولو أنك رفعت إلى الحاكم وليس عندك شهود تحد أنت يا أيها الرجل، إلا أن يكون زوج، إلا أن يكون المدعى هذا زوج فيقال هنا ننتقل إلى اللعان، بس هذا المستثنى، لكن لو أخوها رفع أمر إلى القاضي أو كذا يقال إما أن تأتي بأربعة شهداء ولا حد في ضار، الأخ لو رفع أو العم أو غير ذلك لو رفع هذه الدعوة وقال فلان زنى بأختي أو فلان كذا، فإنه إما أن يأتي بأربعة شهداء أو حد في ضار، لما جاء في الصحيح في امرأة العسيف لما زنى الأجير بها وحصل ما حصل، الرجل ذهب إلى أناس فأفتوه بماذا؟ أن على ابنك كذا وكذا من الأمور المالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا وقال على ابنك جلد مئة وتغريب إيه؟ وتغريب عام. طيب قال زنى بزوجته فقال واخدوا يا أنيس إليها فإن اعترفت فرجمها، إن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. طب هذه لو لم تعترف يبقى يعود الأمر إلى القاذف، إما أن تأتي بأربعة شهداء ولا حد في حد في ظهرك. فلا يجعل المال عقوبة للزاني، لا يجعل المال عقوبة للزاني. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن الزاني إذا جلد وقام عليه الحد ثم عاد إلى الزنا يؤخذ بالثاني لا بالأول. بالثاني.
نعم، لا بالأول.
وهكذا كلما عاد عليه ذنب الإعادة، أما الذنب الأول الذي تاب منه أو أقيم عليه الحد منه هذا لا يؤخذ به. لكن إذا عاد بعد التوبة إلى زنا ثان أخذ بالثاني، وإذا تاب من الثاني ثم عاد إلى الثالث أخذ بالثالث، وهكذا الرابع وهكذا الخامس، كل ذنب يتوب منه لا يؤخذ به. لكن إذا عاد إلى شيء آخر من جديد أخذ بالجديد حتى يتوب، ولا يسمى ناقضا للأول للتوبة لا، إذا كانت التوبة صادقة مشتملة على الشروط ثم وقع في المعصية بعد ذلك وهو قد تاب توبة صادقة وفي نيته العزم ألا يعود، ولكن بلي بالشيطان وعاد والعياذ بالله، فهذا يؤخذ بالذنب الأخير حتى يتوب إلى الله منه. ابن حجر.
نعم.
في حديث،
يعني هذا الكلام معروف لكن ليس نص مسألتين.
نعم. ابن حجر.
ها؟
ابن حجر.
نعم.
في تعليق على حديث عبادة.
نعم.
ومن أصاب من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظر، ويدل للمنع قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر. ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر أو تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه والله أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل لا بد من التوبة.
هذا قول مشهور، قول الجمهور اللي هو يقولون لا يلزم فيها توبة. نعم.
وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغوي، وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه. قوله: ثم ستره الله، زاد في رواية.
نعم. لكن نقول الفرق الدقيق الذي ذكرته هذا دقيق في ماذا؟ لأن قد يفهم أن هذا لابد له من توبة، من العلماء الذين قالوا لابد من توبة، يعني أنه تبقى مؤاخدة الذنب الذي هو الزنا يؤاخذ عليه في الآخرة لأنه لم يتب. نحن نقول من جهة الحد ترفع المؤاخذة على الزنا المتعلقة بماذا؟ بالحد، فيعاقب بعد الحد. لا، وليس هذا هو المراد. أما الزنا الذي الحد كفارة له، هذا من هذه الجهة لا يؤاخذ مرة ثانية لأن أقيم حد، ولا يلزم في ذلك توبة فيما يتعلق بحد الزنا. العقوبة المقدرة على الزاني وماذا؟ الحد، وهذا قد أقيم، لكن إثمه من عدم التوبة من جهة أخرى، وهو إصرار على معصية. لو فصلت تبين لك كلام العلماء في هذه، لو فصلت لا تظن أن اللي بيقول لابد من توبة تفهم من هذا. لو كان يقصد لابد من توبة، يعني لابد من توبة وإلا عقب على الزنا مرة ثانية إذا شاء الله عز وجل ويأخذ على هذا، نقول لا، هذا الحد كفار، مثل المصيبة كفارة وإن لم يحتسب، الحد كفارة وإن لم يتب، كفارة تقابل كعقوبة شرعية تقابل هذا. لكن يبقى الإثم إذا كان مصرا على الزنا بعد هذا الحد، بعد 100 جلدة سيعود وهو مصر على هذا وعازم على العودة، فهنا يأثم بهذا العزم، ده موجب معصية، هذا موجب معصية أخرى. يبقى في الحد موجب لشيء والإصرار موجب لشيء آخر. تبهتم؟ نعم. ولهذا لما مراد الجمهور من هنا هو ماذا؟ أنه لا يلزم توبة، لا يلزم توبة الأولى اللي احنا بنقول الأولى، اللي هي ما كون الحد هذا مقابل الزنا، عقوبة الزاني ده العقوبة. طيب لكن لو كان مصرا، لو قالوا لا يأثم هذا كفارة، كيف نكفر مع، كيف تكفر مع وجود موجب الإثمية وهو الإصرار على المعصية؟ فهذه كفارة، ولهذا النبي قال في عبادة: فمن أصاب من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، أي لهذا الأمر لا يؤخذ عليه مرة ثانية، لأنه لا يجتمع عليه عقوبتان من جهة واحدة، لكن يبقى جهة أخرى انفكت الجهة وهي إصرار. هذا الرجل فعل معصيتين، المعصية الأولى الزنا، وهذه كفرت بإقامة الحد في الدنيا أو مغفرة الله له بقى في الآخرة إذا شاء، لكن الحد لا يدخله في المشيئة، إذا أقيم الحد فلا يدخله في المشيئة. فهذه جهة يؤاخذ عليها وهي الزنا فعوقب، رفعت المؤاخذة. طيب في موجب معصية أخرى وهو إصرار على الزنا، اللي صار على الزنا ماذا؟ معصية ولا لا؟ طيب ما الذي أتى به ليكفر هذه المعصية؟ لم يأتي بشيء. ليه؟ هذا الذي يجب أن يأتي به هو التوبة، التوبة، والتوبة إقلاع، التوبة ندم، التوبة عزم، عزم على عدم العودة وكذا، وهذا كله بق عنده. إذن هذا عنده أمران: أمر استوجب حدا وأمر استوجب توبة. الذي استوجب حدا لا يلزم فيه توبة وتكفره ويكفره الحد، والذي يستوجب توبة لا تكفره إلا التوبة. إذا عرفنا انفكاك الجهة في هذه المسألة بيّن لنا كلام الجمهور وغيره. نعم أعطي لنا.
قال النووي رحمه الله في الفوائد على من حديث عبادة: ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم. قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة، استدلالا بهذا الحديث. قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة. قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين، فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم. قال المازري: ومن نفيس الكلام وجزله قوله: ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك. وقال في الرواية الأخرى، في الرواية الأولى: فمن وفى منكم فأجره على الله، ولم يقل فالجنة، لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي. وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور، وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث ويعطى أجره على ذلك، وتكون له معاص غير ذلك فيجازى بها، والله أعلم.
نعم، كما ذكرنا تفصيل ذكرنا إن شاء الله يزول به الإشكال. في شيء زائد في المسألة؟ نعم نعم. قال ابن باز رحمة الله عليه: أما أهل الخمر فإن تصرفاتهم محسوبة عليهم، إنما الخلاف في الكلام في الطلاق والعتق وأشبه ذلك. والصواب أنه لا يقع الطلاق منه إذا ثبت أنه وقع منه في حال ذهاب عقله، هذا الذي أفتى به عثمان رضي الله عنه وهو الصواب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، لأن هذا يضره ويضر غيره جميعا بخلاف حد، فالحد يقام عليه، فطلاق من ذهب عقله لا يقع ولو ذهب بسكر على الصحيح، على الصحيح حتى ولو ذهب بسكر. وأما قول البعض بأنه يقع لأنه ذهب وزال بأمر غير مشروع، فيكون هذا من باب التهوين من شأنه، فلا بد أن نشدد عليه فنوقع طلاقه، لأنه لا يعتبر هذا الأمر رخصة له، لا بد أن نشدد عليه، وهذا الكلام ليس بصحيح، فهو يأثم من جهة سكره ولكن لا يقع طلاقه لزوال عقله، هذا حكم وهذا حكم. الأمر الثاني: الطلاق لا يتعلق بالشخص فقط ضرره، وإنما يتعلق بالشخص والزوجة والأولاد وكذا، فكيف نعاقب هؤلاء جميعا بفعل الزوج؟ فلا طلاق في إغلاق. إذا ذهب العقل سواء كان بأمر مشروع أو بأمر غير مشروع فلا يقع. بخلاف الهازل، بخلاف الهازل الذي لا يقصد الطلاق لكن قصد اللفظ فقال لزوجته ممازحا أنت طالق، هذا يقع طلاق. والفارق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ، فمن هنا يقع طلاق، وإن لم يكن قاصدا للطلاق لا يلزم قصد الطلاق لكن يلزم قصد اللفظ، قصد إلى اللفظ وقع طلاق، قصد باللفظ الطلاق لا يعتبر، يعتبر أو يعني لم يقصد به الطلاق هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. أما السكران لم يقصد اللفظ، يبقى السكران لم يقصد اللفظ، الهازل قصد اللفظ، ولهذا طلاق السكران فيه الخلاف، والراجح أنه لا يقع. أما الهازل فقد نقل ابن المنذر في الإجماع أظن أنه لا خلاف في ذلك. شوف كلام المنذر في الإجماع أنه طلاق الهازل الذي لا يقصد ذلك أنه واقع. نعم. وليس إيقاع الطلاق، يقول ابن باز، وليس إيقاع الطلاق عليه من الحد، بل هو شيء زائد، وكذا لو أعتق عبيده لا يعتقون، اللي هو المجنون يعني، ما دام ثبت أنه أعتق في حال زوال عقله. أما إذا قتل أحدا أو أخذ ماله فإنه لا يعفى عنه، لأنه يتخذ حيلة بسبب السكر فيقام عليه حد السرقة ويقتل قصاصا، والزنا كذلك. وإنما الخلاف في القول، أما إذا قتل أحدا أو أخذ ماله فإنه لا يعفى عنه لأنه يتخذ حيلة بسبب سكره فيقام عليه حد السرقة ويقتل قصاصا والزنا كذلك. يعني أما من زال عقله بجنون كما قلنا لا يؤاخذ على هذه الأشياء، إنما يكون هناك الضمان، يكون هناك الضمان، باب المتلفات يعني. أما في غير المتلفات فلا يؤاخذ. مر معنا حديث الجارية التي كانت مجنونة وكذا فلم يقم عليها الحد، فالمجنون لا يقام على الحدود. طيب نأتي إلى السكر، زال بالسكر، سكر وكذا هو ماشي فقتل، قتله يكون عمدا أو يكون شبه عمد أو خطأ؟ فهو هنا يقول رحمه الله وأما إذا قتل أحدا أو أخذ ماله، يقول ما دام وليس إيقاع الطلاق عليه، وهكذا لو أعتق عبيدا لا يعتقون، ما دام ثبت أنه أعتق في حال زوال عقل. أما إذا قتل أحدا أو أخذ ماله فإنه لا يعفى عنه لأنه يتخذ حيلة بسبب السكر، يبقى ذكر السكر، فيقام عليه حد السرقة ويقتل قصاصا والزنا كذلك. وإنما الخلاف في القول، لا هذه ما فيها نظر. نحن قلنا يأثم من جهة السكر، نعم يأثم من جهة السكر نعم، أما إذا أخذ مالا أو أما إذا قتل أو كذا فهل يقام عليه القصاص ويهدر مسألة اعتبار السكر حيث أنه يكون متعديا بخلاف الطلاق والعتق وكذا، فإنه يكون متعديا يحتمل، ويحتمل ألا يؤاخذ، ويحتمل ألا يؤاخذ على ذلك، ويكون عندنا انفكاك جهة، أما سكره وكذا فيأثم من هذه الجهة ويقام عليه حد الخمر الشرب، أما ما يتعلق بالأمور الأخرى فتخضع للضمان، فتخضع للضمان فيضمن ذلك، فيضمن ذلك. لكن الشيخ عول عليه إن ممكن يحتال، يعني يقتل ويشرب الخمر يقول أنا كنت سكرانا، فلهذا يسد الباب فنقول عليه القصاص، عليه حد السرقة، عليه إلى آخره. فنقول الأمر هذا يتنازع الحقيقة أمران، ما قاله الشيخ هذا له وجه قوي، وما يقال أيضا من أنه عندنا انفكاك وجهة فأثب سكره، أما الآخر وأما ما فعل من أفعال هذه فأنه يضمن إلا إذا ثبت أنه قد احتال، نعم شوفوا كده السكران والقتل، إذا سرق ثم قتل، إذا سرق ثم سرق، ثم إذا سكر ثم سرق. نعم نعم طلاق الهازل أعطي
قال وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء.
نعم هذا بإجماع ابن المنذر. طيب شوف المسألة هذه في السكران، هل تقام عليه في ذلك حد من؟ نعم
نقل بعضهم في قال اتفق الأئمة على أنه لا يقام الحد على السكران بإقراره على نفسه وفي حالة الذهول والسك بالحدود الخاصة لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة إذا اعترف بها وهو سكران، إلا أنه يضمن قيمة المسروق الذي أقر به لأنه حق العبد فيثبت عليه.
نعم
قال وقيد بالإقرار لأنه لو زنى وهو سكران وقامت عليه البينة بالشهود فإنه يقام عليه حد الزنا وذلك بعد أن يفيق من سكره، وإذا سرق وهو سكران وقامت عليه البينة يقام عليه الحد وتقطع يده بعد الصحو من السكر، وإنما لا يصح إقراره في حقوق الله تعالى لأنه يصح رجوعه عنه، ومن المعلوم أن السكران لا يثبت على شيء ولا يستمر على حال.
لا أعد الكلام من أوله.
قال اتفق الأئمة على أنه لا يقام الحد على السكران بإقراره على نفسه وهو في حالة الذهول والسكر بالحدود الخاصة لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة إذا اعترف بها وهو سكران، إلا أنه يضمن قيمة المسروق الذي أقر به لأنه حق العبد فيثبت عليه، وقيد بالإقرار لأنه لو زنى وهو سكران وقامت عليه البينة بالشهود فإنه يقام عليه حد الزنا وذلك بعد أن يفيق من السكر، وإذا سرق وهو سكران وقامت عليه البينة يقام عليه الحد وتقطع يده بعد الصحو من السكر، وإنما لا يصح إقراره في حقوق الله تعالى لأنه يصح رجوعه عنه، ومن المعلوم أن السكران لا يثبت على شيء ولا يستمر على حال.
إيه هذا كلام يعني أحد من الأئمة
ونقلوا كتاب الفقه عن المذاهب الأربعة.
نعم نووي ماشي.
قال النووي رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون فإن الضمان لا يشترط فيه تكليف.
هذا لا إشكال فيه. ها.
ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة.
تمام. فقط. لكن الحدود هذا المال بيضمن، لكن احنا نتكلم عن الحد. الحد ها ها أعطي.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة قال وطلاق زائل العقل طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه.
تتكلم في الطلاق والحدود.
الطلاق والسكر.
يعني أنت تتكلم في الطلاق والحدود.
لا السكران طلاق السكران.
تقصد ها؟
طلاق السكران.
لا خلاص ما نريد الطلاق نريد بس الحدود. نعم. ها.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره. ذكره القاضي وذكر أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه وفيه روايتان فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان.
نعم.
أحدهما لا يجب عليه لأنه زائل العقل أشبه المجنون.
تمام.
ولأنه غير مكلف أشبه الصبي والمجنون. ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا سكره مقام قذفه فأوجب عليه حد القاذف.
أقاموا
سكره مقام قذفه
ها.
فأجابوا عليه حد القاذف فلولا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنته، وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه حكم لو لم يجب عليه القصاص والحد لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب ما يسكره ثم يقتل ويزني ويسرق ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم، ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه ولا وجه لهذا. وفارق هذا الطلاق ولأنه
وفارق هذا الطلاق
طلاق، ولأنه قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل. فأما إن شرب أو أكل ما يزيل عقله غير الخمر على وجه محرم فإن زال عقله بالكلية بحيث صار مجنونا.
فأما إن شرب
أو أكل ما يزيل عقله غير الخمر على وجه محرم فإن زال عقله بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصاص عليه. وإن كان يزول قريبا،
يعني إذا يكون القصاص فيما لو سكر فيكون هذا معتدي بسكره، نعم، إنما لو زال بغير ذلك ها فإنه لا قصاص عليه. ما
وإن كان يزول قريبا ويعود من غير تداو فهو كالسكر على ما فصل فيه.
مسألة الربط بالسكر وأن يكون عقوبة له لسكر المعتدي هذه مسألة فيها نظر، لأن كما قلنا هناك انفكاك جهة، فهذه المسألة يعني مبناها على اجتهاد في ذلك، لأن عندنا أمران الآن: أمر زوال العقل، وزائل العقل لا يؤاخذ على ذلك إلا في المتلفات فيضمن فيكون عمده كالخطأ، والأمر الثاني أنه أزاله على وجه معصية فيقولون لا يعتبر، تماما كالذين مثلا منعوا الترخص برخص السفر في سفر المعصية، قالوا هذا يسافر معصية فلا يعطى رخص الشارع، وكل هذه المسائل. وكذلك تلقي السكران يقع لأنه نعاقبه بكذا، كل هذه بابة واحدة وباب واحد. فمن أراد أن يعاقبه لمخالفته وكذا أوقع كل هذا، ومن قال بالانفكاك الجهات، لكن طبعا كل هذا لابد أن يكون بتحقيقات وقراء تثبت هذا، فيأثم من جهة ولا يؤاخذ حينما يزول عقله من جهة أخرى لفقد شرط المؤاخذة، الحقيقة هذا القول هو القول الأقرب. سافر يعصي الله عز وجل، يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، هو لابد أن يكون الذي يقصر الصلاة معصوما من الذنب من معصية؟ إيه علاقة الذنب بهذا؟ ومثل الذي يصلي في أرض المغصوب تبطل صلاة، تصح صلاة نظر الغصب، هذا خارج الصلاة، هذا خارج الصلاة، بخلاف المكان النجس هذا داخل في الصلاة، طهارة البقعة. إنما أرض مغصوب، أرض مسروق، أرض كذا، إيه علاقته بالصلاة؟ تصح الصلاة لكن يأثم الغصب. فهذه لها نظائر، نجد العلماء يختلفون في هذه المسألة لتوارد أمرين كل منهما يستوجب شيئا، فهذا يغلب كذا وهذا يغلب كذا. والذي يظهر من أدلة الشرع انفكاك جهات، فهذا محله في المؤاخذة ما هو، وهذا محله في المؤاخذة ما هو، فتتبعض الأحكام نظرا للموجبات. هذا السكران آثم لسكر لكن يطلق، إيه علاقة هذا بذاك؟ زائل العقل فلا يقع طلاق، من جهة الطلاق لا يقع طلاق، من جهة السكر يقام عليه الحد، حد السكر. طب لو فعل شيئا آخر أيضا نستوجب حدا، فنقول شرط إقامة الحد ماذا؟ السكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إضراء الحدود بالشبهات، حدود تضرى لأدنى الأشياء. فعليه الذي يظهر هو هذا قوة هذا القول، لكن كما قلت لكم هذه المسألة يشاركها مسائل كثيرة مبنها على هذا الأمر، اللي يراعي اللي ينظر إلى السكر وكونه معصية فلا يرتب الآثار التي ممكن تخفف عنه أو سد الباب، والذي ينظر إلى موجب وشرط إقامة الحد، كل شيء له حد، له شرط في إقامة الحد، الزنا له شرطه، السرقة لها شرطها، القذف له شرطه، كل حد من هذه الحدود له شرطه الخاص به، والكل يجتمع تقريبا على أنه في كل هذا لابد أن يكون ماذا؟ عاقلا بالغا. طيب هذا ليس بعاقل، هذا ليس بعاقل، لكن سبب ذهاب العقل مسألة أخرى، وقت إقامة المؤاخذة عليه مسألة، وسبب ذلك مسألة. هذا مسألة وهذا مسألة، إلا إذا وجد في الشريعة ما يرتب هذا على ذاك فنعم نقول هذا النص عليه. نعم
نقدامة.
نعم
قال رحمه الله تعالى في المغني: فصل. والحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه.
تمام.
لأن المعنى في الجميع يعني واحد.
يعني هذا يكفينا، يعني إيه؟ يعني يكون الخلاف كالخلاف ذاك. أعد. والحكم.
قال: والحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته.
هذا من؟ هذا من؟
نقدم في المغني.
لا، هذا عن من؟ السكران ولا المجنون؟
هذا عن السكران.
يقول إيه؟ هذا نقدم يقول.
بداية المسألة قال مسألة وعن أبي عبد الله رحمه الله تعالى في السكران روايات، وذكر في رواية يقع الطلاق ورواية لا يقع ورواية توقف عن الجواب، ويقال قد اختلف فيه أصحاب.
يعني مسألة قوية، ما مسألة سهلة. يقع لا يقع توقف، هذه مسائل كبار تجد فيها تردد. ليه؟ تردد الموجب، الأمر يتردد بين، ما في نص، ما في نص، في نص هنا في نص هنا، في نص إقامة حد وفي نص رفع التكليف عن المجنون وفي نص عن زائل العقل. فلما تواردت الأسباب أشكل في الحكم. نعم.
قال: وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة، وإنما هو ترك للقول فيها، وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها، ويبقى في المسألة روايتان، إحداهما يقع طلاقه، اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزعي والشافعي في أحد قوليه، وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ومثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس. قال ابن عباس:
هذا في الوقوع ولا في عالمه الأولى؟ قال يقع ولا قال يقع؟
قال يقع طلاقه.
تمام.
أكمل. قال ابن عباس: طلاق السكران جائز إن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير، فقلت: إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة، فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فجعلوه كالصاحي، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه، فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون.
ودليل ذلك
قال: ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون. والرواية الثانية: لا يقع طلاقه، اختارها أبو بكر عبد العزيز، وهو قول عثمان رضي الله عنه، ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور والمزني. قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. وقال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي، وحديث الأعمش منصور لا يرفعه إلى علي، ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، ولأن العقل شرط للتكليف، إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي، ولا يتوجه ذلك إلا إلى من يفهمه، ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها.
هذا هو الشاهد، ولا فرق بين زواله
الشرط بمعصية أو غيرها، بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدا ولو ضرب.
من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدا، يعني النبي قال في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صلي قائما فلم تستطع فقاعد، يبقى عنده رخصة أن يصلي إيه؟ قاعدا إذا عجز. طب لو كسر الساقين عصى الله، طب يصلي قاعدا؟ أيوه يصلي قاعدا. شوف يا أخواني كلام العلماء سبحان الله، يعني أوجه في الأقيسة، أوجه يعني دقيقة دقيقة. هو لو كسر ساقيه الآن فهذا ماذا؟ هذا عاصم. طب هل يترخص برخصة؟ يترخص. طيب ما هو رتبنا الحكم على هذا مع انه معصي في انفكاك جه. ها ثم قال:
قال ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه
يا
فجن.
الله يا الله، ضربت نفسها وكذا وصلت. هذه تكون عليها دية قاتلة، فهي من جهة يكون عليها هذا، لكن من جهة أخرى تصلي ولا ما تصلي؟ ما تصلي، يعتبر الدم الذي نزل عليه دم نفاس ويترتب عليه أحكام. نعم.
قال ولو ضرب رأسه فجن سقط التكليف. وحديث أبي هريرة
ولو ضرب رأسه فجن سقط التكليف، ولا يقال لا يسقط التكليف لأنه عاصم. نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يثبت، أما قتله وسرقته فهو كمسألتنا. قال فصل والحكم.
قال وحديث أبي هريرة لا يثبت. هو
لم يذكر.
عايزين واقعة الصحابة في مسألة إقامة حد على شرب الخمر الصاحي وكذا، واستشارت عمر لهؤلاء، لو ننظر إلى في ثبوتها. نعم شوف الثبوت. نعم.
قال فصل والحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم
وقذفه وسرقته
كالحكم في طلاقه.
كالحكم في طلاقه،
لأن المعنى في الجميع واحد.
تمام.
وقد روي عن أحمد في بيعه وشرائه الروايات الثلاث، وسأله ابن منصور إذا طلق الصقران أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع، فقال أجبن عنه، لا يصح من أمر السقران شيء. وقال أبو عبد الله ابن حامد حكم السكران حكم الصاحي فيما له وفيما عليه، فأما فيما له عليه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو كالمجنون لا يصح له شيء. وقد أومأ إليه أحمد، والأولى أن ماله أيضا لا يصح منه، لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له، وليس من المؤاخذة تصحيح تصرف له.
نعم نعم، هذا كلام جيد. وفصل أن الباب واحد في كل هذه المسائل. طيب ابن عثيمين له كلام؟ نعم أعطيه. شيخ حسان له كلام؟ أعطيه. ها في نص المسألة؟ ها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القبض.
إذا كان يعلم. نعم. وعقوبة يعني بدايات شكر وكذا. نعم.
وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء. وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك وقتل فهل يجب عليه القبض ويسلم؟ وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك وقتل فهل يجب عليه القبض ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاءوا؟ هذا فيه قولان للعلماء وفيه روايتان عن أحمد، لكن أكثر
الفقهاء لبادة فيه الخلاف. نعم.
لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يجيبون عليه القبض كما يجيبونه على الصاحي، فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول 50 يمينا، وهذا إذا مات بضربه وكان ضربه عدوانا محضا. فإما إن مات مع ضرب الآخر ففي القبض نزاع، وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه أو ضربه مثل ما ضربه.
نعم المهم أن في موضع آخر قال ها هذه مسألة عظيمة الحقيقة، مسألة كبيرة، هذه المسألة مسألة كبيرة. نعم.
قال وتنازع العلماء في السكران مع اتفاقهم أنه لا تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هو معروف في السنن. وتنازعوا في عقود السكران كطلاقه وفي أفعال المحرمة كالقتل والزنا، هل يجري مجرى العاقل أو مجرى المجنون أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض على عدة أقوال معروفة، والذي تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة أن أقواله هدر كالمجنون لا يقع بها طلاق ولا غيره، فإن الله تعالى قد قال حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أنه لا يعلم ما يقول، والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادرا عن القلب بل يجري مجرى اللغو، والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة كما قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها، وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله. وقال قوم إن الله قد أثبت للقلب كسبا فقال بما كسبت قلوبكم.
نعم نعم، إذا هذا إذن هذا شيخ الإسلام يرجح عدم المؤاخذة في ذلك، ولكن كما قلنا فيما يتعلق بباب الضمانات فإنه ماذا؟ فإنه يضمن. العثمان تكلم فيها
كلام
ايه يعني عصر.
قال الشيخ ابن عثيمين: فالصحيح أن طلاق السقران لا يقع، وأن أفعاله لا يترتب عليها حكم العمد، فلو قتل السقران
شخصا حكم العمد، وأن أفعاله مش بقى الطلاق تعدينا، وأن أفعاله يترتب عليها حكم العمد.
فلو قتل السقران شخصا بالسكين حتى هلك فإنه لا يجب عليه القود لأنه سقران لا يعقل. وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله فيقول فإنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله،
وده اللي عمد إليه الشيخ ابن باز، فرق بين الأقوال والأفعال رتب عليها هذا، ثم قال وإنما الخلاف في القول. ابن باز عميق، ابن باز مستوي، يعني هذا زي الطريقة الآن اللي هي بننتهجها الآن. شو بتمر معنا مسائل كبار لو يسمع واحد أول مرة يقول لك هذا دقيقة، طب إذا مرت بنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة ثم استوت، فأنت بقى جاي في زمن استوت عند ابن باز، جاي مثلا بعد 50 سنة من استواء المسألة، فهي بالنسبة له مرة، خصوصا أن الرجل من جهة هو حافظ، ومن جهة هو شغوف بالاطلاع جدا جدا جدا، يعني لو أنه ما نام وعند مسألة تشغله يدخل مكتبة كمذكرون عنه، كان يقول كنا نعود مثلا متأخر في وقت متأخر بالليل، يقول المكتبة نروح المكتبة نروح المكتبة، والعهد عليه على من ينقل هذا من في ترجمة الشيخ، يقول هذا الكتاب الفلاني صفحة كذا، لأنه سابق البحث وعارف الصفحات في الكتب، صفحة كذا يأتي يقول اقرأ فيقرأ المسألة، يقرأ المسألة. وده معروف كل من خلط مجمع على هذه المسألة، لا مستشفى بتمنعه، راح المستشفى معك شيء قال ايه مع المجلد كذا، طب اقرأ، لا رحلة بتمنعه في سفره اقرأ، قال يا شيخ احنا يعني دعنا نتأمل المناظر، قال يا فلان اقرأ انت ودعه يتأمل المناظر هذه، دعه يتأمله اقرأ. فهو ده معروف، معروف هذا عند الشيخ، هذا ما هو عنده حاجتين، اطلاع ودعوة، أمرنا تحول من الإفتاء إلى المستشفى، طلع من الإفتاء على المستشفى، وذهب ولده كذا، أبوك راح المستشفى، راح المستشفى الظهر وجد أبوه بيعظ الناس بعد صلاة الظهر، هو هذا ابن باز رحمة الله عليه. فالشاهد يعني المسائل اللي تبدو دقيقة مبحوثة عنده كثرة بحث وتأمل، وكثرة بقى عرض مسائل واستشكالات متكررة وغير ذلك. نعم.
وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله فيقول فإنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله، لأن الأقوال مبناها على العقل والأفعال مبناها على الفعل، ولكن الصحيح
لكن ما أخذ واحد فعل من لا يقصد، قول من لا يقصد، التفريق بين قول وفعل. هذا مثاله مثل من يفرق بين في الإكراه بين القول والفعل، فيعتبر الإكراه في القول ولا يعتبر الإكراه في الفعل، وهذا لا دليل عليه. فمثلا لما تأتي حس الذبابة يعني على القول بثبوته، هذا في الفعل فلا يذل يعذر، لما تأتي إلى وقعة عمار هذا في القول فيعق، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن نقول الآية دليل على أنه يؤاخذ على الفعل كما يؤخذ على القول. ما الدليل؟ الدليل الاستثناء، والاستثناء معيار عموم، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى هنا عاد الاستثناء إليه إلى القلب فقط، يبقى إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان أخرج ما عدا القلب ما هو القول والفعل، إذن يعتبر، ما الذي لا يعتبر؟ القلب. لو أن الكفر دخل إلى القلب لا يعتبر في ذلك، لأن الإكراه لا سبيل له، لأن المكره لا سبيل له على القلب. فإذا أخرجنا القلب بقي القول والفعل، ولأنه تفريق بين متماثلين. كيف تعتبر هذا؟ يمسك له بندقية، إما أن تسجد لهذا، إما أن تمزق مصحفا ولا أقتلك. تمزق مصحفا ولا أقتلك، مزق. طيب قل تسب الله، سب الله، يقول هذا سب الله يعذر، أما مزق مصحف ما يعذر. نقول الباب واحد. نعم، كذلك هنا السكر، الباب واحد. السكر هنا زال عقله، زال عقله، لم يأتي في الشرع تفصيل في زوال العقل، بينما إذا كان بسبب مشروع أو سبب غير مشروع. الفارق إثم العاصي وعدم إثم غير العاصي إذا زال عقله بأمر وسبب مباح، هذا هو. طيب الفارق ضمانات غير ضمانات، فيضمن، ولهذا لا نهدر ما فعل مطلقا، لما نقول يضمن، يضمن الاحتمال. نعم،
ولكن الصحيح أنه لا فرق، لأن الأفعال مبنية على الإرادة، والإرادة من السكران مفقودة.
نعم، إذن نعم
عبد البر.
نعم، إذن خلاصة هذه إن شاء الله نكون هذه الخلاصة فيها الخلاف، وهذا الراجح من قولين. نعم،
قال في نهاية المبحث، قال الليث بن سعد: كل ما جاء من منطق السقران فهو مرفوع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح، ولا يحد في القذف ولا ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يداه وعملته.
حد في الشرب لأنه أصلا سبب، وبالعكس، وكذلك كان يقول شم رائحة، يأمر بشم الرائحة في فمه. نعم،
قال: ولا يحد في القذف ويحد في،
لكن حقيقة في مسألة يعني طرأت تحتاج فعلا إلى يعني تأمل، وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ وهي الآن عندنا الشرطة ومعها حملة مكبرة من أطباء وكذا ومحللين، الآن بيمسكوا السائقين على الطرقات ويحلل تحليلا هل هو يشرب المخدرات أو ما يشرب المخدرات. تمام تمام. طبعا لو أمسكوا سكران هذه ما في مشكلة، سكران يترنح وكذا يقام الحد عليه، لكن ليس هو سكران، فبالقيام بالتحليل تبين أنه بيتناول المخدرات يعني سكران، هل نقيم الحد عليه ولا لا؟ هما طبعا بيسحبوا ما أدري من رخصة، مش عارف بيفعلوا إيه أشياء، جزاهم الله خيرا، هذا أمر عظيم جدا حقيقة، يرهب السائقين، ولأنه في أي وقت يوقفونك ويقوم بالتحليل ويوقعون بك عقوبة شرعا بقى. طبعا شم فما شم كذا موجودة في شرع، بحيث لو أنه وجد هذا الخمر في فمه أو كذا بيقام عليه الحد، فده قرينه، الرائحة دي قرينة على أنه شرب الخمر. طيب التحليل ما قرينة على أنه شرب الخمر فيحد؟ قول يا محمد، يعني ايه اعراض الشرب؟ ما هو خلاص، ما هو التحليل اهو، ما دي اعراضه، يعني بترنح، ما هو يبقى سكران، يبقى امسكوه سكران كده، ما يحتاج، ما نحتاج الى تحاليل. ها اعلى ما تقيأ، هذا هذا تجاوز مرحلة التقيؤ، الآن ما يتقيأ هو، يعني هذا لو بيشرب من سنة ولا شيء أظن التحليل بيجيبه، يعني ست شهور، طيب يعني أشهر، خلها أيام، خلها أسابيع، خلانا نشرب الخمر من أسبوع. ها لا بيتقيأ من أثرها، لأنه تقيأ بيكون من أثرها يعني الحالي. ها يعني ممكن الواحد يهرب، بس طبعا سيبوه ازاي؟ يقول يعني لو أقرر نفسي يقام الحد اقرأ. طب ما احنا عارفين، ما عارفين انه أقرر نفسي الحد لا انه يشرب الخمر هنقيم الحد عليه، يعني ما رجحناش برضه، ما طلعناش منها يعني. لو 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 قلنا انه اذا اقر على نفسه انه يشرب الخمر وكذا فانه يقام عليه الحد بالاقرار، انا قلت ما احنا عارفين المساله دي، ما احنا عارفين اذا اقر ما النزاع، لا مش في الاقر، النزاع الان في التحليل هذا الذي يظهر انه لا يقام عليه الحد بهذا. ليه؟ لان الحدود تضرب الشبهات، ولم يعتبروا مساله التحليل في شيء من هذا الا في باب ماذا؟ في باب إثبات نسب، إثبات مش نفي، ليس نفي، نفي الولد الفراش أو باللعان، لكن إثبات ممكن مثل ما كانوا يفعلون عن طريق القافة وكذا واستأنسون بها وتعتبر قرائن، ولأن الشرع تشوف إلى هذا، ولأنه مثلا إذا وجد الآن اختلط أولاد في مستشفى ولا شيء، فين ابني فين كذا، وكل مولود الآن وما فيش مثلا علامات ولا شيء، ابنك من ابني، أو حادث مثلا حصل أو إلى آخر ذلك، فممكن هذا يلجأون إليه ويثبت في الإثبات لا في النفي. أما مسألة إن هو نرتب على هذه أشياء سواء مثلا في عدد في حمل ولا في كذا، فنقول ما في داعي تمكث المرأة حتى تحيض وكذا، لأن الإشاعة جابت إن هي ليست بحامل ولا آخره، كل هذا لا يعول عليه. فالتحليل لا يعول عليه في إقامة الحد، لكن يعول عليه فين؟ في الحق تعزير به، الحق تعزير، هات الرخص، اعمل سوي كذا 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 كذا، هذا باب تعزير. إنما كإقامة حد لا، لابد أن يكون بأمر يقوم به، إما إقراره، إما سكر أمامك وترنحه، إما الرائحة من فمه، الآن هو بينكر ولكن الرائحة في فمه ما زال يشرب الآن، إما إلى آخر ذلك. نعم، والله أعلم. فتوى السكران الشيخ ابن إبراهيم.
السكران إذا قتل فعليه القصاص. قال محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا. فين الفتوى؟
المهم في النهاية قال
وثبوت سكره بإقراره وشهادة الطبيبين كما يتضمن الحكم على القاتل المذكور بالقصاص على رقبته بالسيف، حيث إن السكران إذا قتل فعليه القصاص، لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا حد القذف، وإذا وجب الحد للقذف فالقصاص المتمحض حق أدمي أولى بدراسة الحكم المذكور ووجد ظاهره الصحة، والله يحفظكم.
يعني رجع الشيخ فالعالي، يمكن الشيخ ابن باز أخذ عنه. نعم، لكن قصة شوف قصة السكر دي ثابتة ولا لا؟ ايه؟ لا مش عايزين تحقيق احاديثي هو ذكر. نعم، في نعم ذكر بابين ولا باب واحد؟ ها؟ طيب اقرأ البابين. ها؟
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف: ما جاء في السكران يقتل، ثم ساق بسنده عن الحسن ومحمد قال: إذا قتل السكران قتل، وساق بسنده عن معمر عن الزهري قال: يقتل، وساق بسنده عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه قال: فقتله معاوية.
طيب الباب بعده.
قال: باب في السكران يسرق يقطع أم لا. ساق بسنده عن مكحول والزهري قال: يجوز طلاق السكران ويقطع إن سرق. وساق بسنده عن القاسم سئل عن السكران يسرق فقال: إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا.
طبعا تفريق لا دليل عليه. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي في النشوان يقطع إن سرق ويؤخذ لجنايته كلها.
وسق بسند عن الزهرية في السكران إن أعتق أو طلق جاز عليه وأقيم عليه الحد. وعن الزهري أيضا قال إن سرق قطع وإن قتل قتل. وعن إبراهيم قال ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه. وعن الحسن ومحمد قال إن سرق قطع.
طيب الباب اللي بعده
قال الحدود إلى الإمام
القبل البابين
في المستكرهة
في
المستكرهة.
نعم نعم أخذ بليه أيوة أيوة بس لا وجه يعني ليس من أوصاف المؤثر ليس من أوصاف المؤثر. فعلى كل حال كما قلنا الخلاف في ذلك إيه واحد. مسألة دي حصلت بالقاس على دمياط على كذا نخترع نجيب صورة بقى ألا وهي إيه إن هو رجل كلما أراد أن يسرق أو أراد أن يقتل يروح يشرب الخمر ويسكر مش هيسرق بقى هو خلاص غاب هيروح فين ولا جاي منين مش عارف ده السارق ده دقيق مثلا. لكن لو افترضنا ان هو مثلا هيفعل ايه لان السكران بهذه لا عقل له ولا ادراك له ولا غير ذلك. يبقى اذا هو مثلا قال انا بسكر عشان اروح اسرق بيت فلان الساعه 2:30 بالليل واعدي من على الماسوره اللي بالخلف وهطلع كذا هل ده يعقل هيبقى كده ها نعم يعني وقع بغير اختيار يبقى وقع بغير اختيار ما عنده اراده ما عنده كذا وده الملحظ. انما هو لو عنده اختيار واراده خلاص. لكن لو افترضنا هي مساله كمساله عامه وهي من فعل مثلا هنقول سافر زي الانسان اللي بيسافر ليجامع امراته في رمضان هو سافر من اجل الجماع ان يجامع بحيث يكون مسافر والمسافر له ايه له ان يفطر فمن أجل هذا اللي يعاقب بنقيض القصد. نعم
الشيخ مقبل الشيخ.
نعم أي نعم
مقبل فيها
ما خلاص هو نقل اللي هو نافيه. نعم ما هو ابن عثيمين قال لا يؤخذ. نعم بشوي بس الأثر اللي هو الأثر في الصحابة. نعم اللي هو الصاحي إقامة الحد عليك كالصاحي. نعم اللي هو القاذف. نعم
ها. سئل رحمه الله تعالى ما حكم زنا السكران
الشيخ مقبل.
نعم قال الزنا حرام إذا بلغ به السكر إلى أنه لا يعقل ما يفعل وأنه مثل المجنون فيكون مرفوع القلم عنه لكن ما يشرب من أجل أن يذهب يزني ويرفع عنه القلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فشرب الخمر يعتبر جريمة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن السكران الذي لا يعي ولا يعقل في حكم المجنون. واستدلوا على ذلك بقصة حمزة عند أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد جب زمامي ناقة علي بن أبي طالب فنظر إليه حمزة ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال هذا حمزة في حال صحوه لعله يبلغ به إلى حد الكفر. فالسكران يعتبر مرفوع عنه القلم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهذا الذي اختاره الشوكاني في نيل الأوطان.
نعم اقرأ.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى ويحصل لبعضهم
وما يحصل لبعضهم
قال وما يحصل لبعضهم عند سماع الأغاني المطربة من الهذيان والتكلم
يعني زي الأمثلة زي المسائل دي تكتب اكتبوها ودونوها وشوفوا المختار ايه وكلام العلماء بايه حتى إذا تكرر يكون عندكم الآن أنتم تفهمون. لكن إذا طال الأمد نسي ما الإنسان بيرجع مثلا إلى بعض الكتب يكون علق فيها تعليقات ورا مشايخي لو لم يعرف خطه لقال كتب هذا غيري لو لم يعرف خطه. نعم
قال
ابن أبي العين أنا أستشعر قيمة هذه المسائل جدا. هذه المسائل مسائل كبيرة، مسائل ليست سهلة، مسائل كبيرة كبيرة جدا. هذه المسائل مسائل كبيرة ومسائل فيها تردد نظر، وقد لا يهتدي الإنسان وحده إلى معرفة الحكم الشرعي فيها. نعم، فلهذا لما تأتي هذه المسألة نتيجة بحث من كتب أهل العلم واختيار يبنى على الأثر أو الدليل أو الأخير، على الأقل نفرق بين مسألة فيها إجماع ومسألة فيها خلاف أو كذا، حتى لو خلفت أنت في الترجيح، لكن المهم أن يكون المسألة معروف أصلها. هل هذه مسألة مسألة إجماع؟ تلاقي الهزل مثلا، هل في خلاف ولا إجماع؟ لكن السكران هل في خلاف ولا في إجماع في تصرفاته؟ هل تصرفاته في الطلاق غير تصرفاته في القتل والمؤاخذة ولا لا؟ كل هذه مسائل يعني الحقيقة مهمة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما يحصل لبعضهم عند سماع الأغاني المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية.
نعم.
وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. قال: وهذا كلام ضال بل كفر، يظن أن للمجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق يعني للعادة.
يعني على أبواب هذا الجنون يسجد العقل. نعم، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على بابه يسجد العقل، يعني صار الجنون أعظم من العقل. يقول: وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين كما كل السحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خرق عادة كان وليا لله. هو دي أصلا علامات الولاء عندهم، الخوارق. الخوارق هي السبب. رأيت بعيني الشيخ كذا، رأيت يطير في الهواء، رأيت يسير على الماء، رأيت كسر كذا، رأيت قفز كذا، هذا أصلا علامة الولاء. يتبع الشريعة؟ لا، ليس هذا من علامات الولاء، هذا دين العوام. مسألة إخوان الصلاة الخمس في المسجد وكذا، والدعوة إلى الله عز وجل، وكثرة صيام وحج، هذه دين عوام. إنما الولاية لها شرطها الخاص، وهي مسألة الخوارق. من هنا دخل الشيطان عليه من باب إيه؟ من باب الخوارق، ما يسمونه هو باب الكرامات، لأن هذا الدليل. ولا شك إن أكثر الناس على هذا. تعرف لو جئت واحد شرب خمور ما يصلي، ما يصلي، ولكن حصل له خارق من الناس، قالوا هذا ولي الله. يا جماعة ما يصلي، اسكت اسكت، ربنا رب قلوب، اسكت، صلاة ايه بقى اللي يصلي، ده بينه وبين الله سر، اسكت اسكت. وتسقط الصلاة ويسقط الزكاة ويسقط الحج ويسقط الإسلام ظاهرا في مقابل كرامة تحصل. نعش يطير يبقى رجل طيب من أولياء الله، كان لا يصلي، اسكت اسكت انت اسكت. هذا بينه وبين الله، الله اعلم ماذا كان بينه وبين الله. واضح؟ فالناس تنسى كل المؤاخذات اذا حصل شيء، حصل شيء يعني يقتضي عندهم كرامة، او زي عصا الصنوار كده، بات زي عصا مشدد. وما تلك بيمينك يا صنوار، يقولون هذا والعياذ بالله، والعياذ بالله. فالناس تنسى كل شيء إذا وقع إيه؟ ما يستوجب فضلا عنده. نعم، هذول بيذكرونا زي زمان وإحنا صغار، أولى ابتدائي وثاني ابتدائي كده، ولا يمكن قرن، لأن هذا. فكان نقول ده جمال عبد الناصر ممكن يقفز البحر، ده القطن اللي عند عبد الناصر، القطن اللوزة تملى شكارة أفة كده، احنا مفكرين كده. ما هو طول الليل والنهار عبد الناصر عبد الناصر عبد الناصر عبد الناصر اللي في عبد الناصر. فاحنا كده ده بيننا كده ده زمان القطن اللي هو عند عبد الناصر القطن اللي بيزرعه عبد الناصر القطن. انا بديك مثال كيف ان الناس بتكيف احوالها على حسب ايه كثرة الامساس تميت الاحساس. هذا كلام احنا كنا بنقوله من اللي يستطيع يقفز ديت طبعا ما فيش حاجه ده عبد ده جمال عبد الناصر يستطيع ان يقفز ده زمان القطن بتاع جمال عبد الناصر اللوزه تملى قفه قفه. اه والله يا اخوان كنا نقولها. طب ايه اللي وصل لنا المساله دي؟ اقول لك اللي وصل لنا ايه اللي وصل لنا والواحد صغير اولى ابتدائي وثاني ابتدائي كان سنه كام هو كان 72 تقريبا او 71 متوفى. كان عندنا 6 7 سنوات 8 سنوات عشان ما يجيش حد بس يعمل الرد على هشام البيه للصبح ولا حاجه. كان 6 سنوات ولا 7 سنوات خلاص. فصباحا تجد ماذا مع الصباح دخلت وجدت الاب يبكي وجدت كذا. كل قريه ما اقول كل بلد كل قريه اقامت جنازه لجمال عبد الناصر والناعش واشتروا الناعش. ناعش مين ده؟ شوف تخيل وصل الناس اليه. ما هو من رجل لا ارض معه الى رجل عند ارض الان عنده فدانين ثلاثه. عبد الناصر خد من هذا واداله مع ان طبعا دي مساله شرعيه فيها نظر كبير جدا. حتى القضاء نفسه حكم بعد ذلك الارض لاصحابه وفي مشاكل الان محكوم لك بالارض ولكن فين ده انا وارثها عن ابي عن جد. ارضين 52 عايز تاخدها النهارده بغض النظر عن هذه. فانا اقول لك لكن اقول انظر الى التصور لو زرع فينا بدون نكير كيف تكون القناعة. نفس المسألة خذها وضعها على هؤلاء المخابيل المجانين الصوفية. يبقى انت بتعتقد فعلا ان سيدك فلان فعل ان سيدك علان له اسرار. ليه؟ الجاهل فقط هو الذي يتكلم ولا احد يرد عليه فصار عندك مسلمة. ترد بايه؟ توحيد انت ما درسته، سنة ما تعرفها، اقوال العلماء ما تسمع عنهم. فهذا امر معروف مقرر. انا بنقول لك ليس في الدين هذا في كذا. فمن ارى لو اجتمع الاعلام لو اجتمع الامر العام على ثناء على قبيح او تقبح قمة ما هو حسن لاستجاب الناس لذلك واقتنعوا بهذا. الا رجل اتى الله بصير استثني فقط استثني فقط من له بصير. من ليس له بصيرة يمشي كما يمشي الناس ويعتقد كما يعتقده الناس والقبيح ما استقبحوا والحسن ما استحسنوا. الحسن ما استحسنوا والقبيح ما استقبحوا لو شئت البصير. الآن في أحد يقول قبيح في العرس أن الزوج يرقص مع زوجته وصار يمكن العائلتان وأقارب العائلتين رقص كما يبلغنا على المسارح. العروس ترقص والرجل يرقص أمام مرأة وما سمعناه ولا أحد يعلق ويقول هذا يخدش الحياة. لا ينبغي. أنت فقط الذي تعلق أنت فقط الذي تقول هذا. لكن في يدور في ذهن واحد من هذه المئات أو الآلاف الذين يشاهدون هذا العروس نفسه الزوج يأتي في ذهن إن ده غلط وإن ده بيتنافى مع الحق. العروسة نفسها لا ده هي بتنتظر بتنتظر الليلة هذه. ولهذا بعض الفتيات إذا تقدم إليه شاب صالح تشترط عليه هذا الأمر. هذا محل الموافقة. إن وافق على فرح وعرس وحفل قبلته وإلا فلا. ليلة العمر لأنها هي كانت ترقص في فرح زميلتها وهذه ترقص في زميلتها وكل هذا ما ليس بين النساء بعضهن البعض. لكن أقول هذا فده كثرة إمساس أماتة الإحساس. في أحد يلقى واحد ويقول له ارمي السجارة يقتل نفسه يضر غيره لكن كثرة الإمساس تميت الإحساس. هذا في عقيدة هذا في أخلاق هذا في أي شيء من الأشياء هذا موجود مقرر. السائد عند الناس هو المقرر إلا أهل البصائر إلا أهل البصائر. أظن أن جل الناس بيفاجأ وأنت بتقوله حينما يقول لك يا شيخ اعطينا دي والنبي تعطينا هذه والنبي عشان خاطر تبعه. أظن بيفاجأ أنك تقول له قل بالله عليك أه؟ قل بالله عليك ما تقولش والنبي، لأن النبي أظن بيصدم صح ولا صح؟ ليه؟ من 70 سنة أبو النبي، أنا من يمكن 30 سنة جاء واحد مدرس سوف يخرج عرف السعودية، فجانا عشان أعلمه لأن هناك في السعودية والسعودية ممكن يصفروك تاني لو غلط، فجاي عشان أعلمه أنا بقى عدة أشياء في الدين كده عشان ما يروحش. فكان منها والنبي ديت صعبة صعبة عشان تقوله والنبي يعني ماذا؟ اوعى انتبه لو حلفت هناك بالنبي يصفروك. ما فيش بالنبي صحيح. تلاقي الواحد شوف فاسق وتلاقي الواحد كذا والشحات يقوم ما في حد اسمه النبي ولو رحمة جدي ولو شبكة العشرة، يقول لك بالله عليه ثم يقول وبالله ثم بكم، ثم شحات باقي في المسجد ثم ده موجود صار من 300 سنة وهذا موجود أيضا، تكون عندهم هذا الأمر كما تكون عندنا أمر ماذا المخالفة راح فين طنطا شلها سيد معروف كده شلها سيد، المرأة عندها بطتها البطت إذا كذا فلفلان ولعلان ده أمر، ولا المرأة يأتي على ذهنها أن هذا لا شرك ولا محرم ولا ممنوع. فمثل هذه الاعتبارات تجدها عند هؤلاء إيه مخررة نظرا لهذا الكفر. نعم. ولذا ليه من فضل الله عز وجل على العبد أن يرزق صاحب سنة من الصغر؟ هو هذا، لأن البصائر تأتي نتيجة العلم. نعم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعم.
قال
نعم اللي هو نعم قال إيه أعطيه في القصة. نعم
في رواية الغليل قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه القصة حديث ابن وبرة قال ضعيف، أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي من طريق أسامة بن زيد عن الزهري، أخبرني أحمد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي به، قلت وهذا إسناد حسن رجال وثقات رجال مسلم غير ابن وبرة الكلبي فلم أعرفهم.
نعم
لكن القيم ذكروا في الإعلام في مع أثر أخرى يعني وقال هي مشهورة مشهورة تغني عن إسنادها يعني.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور.
الله أكبر. نعم.
وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك 3 جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه، وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن باز رحمة الله عليه معلق عن هذا شاهد أيضا عند مسلم الصحيح، له شاهد أيضا عند مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وذكر الحافظ في البلوغ في أول الجمعة وهذا من شواهد هذا الباب، والمقصود أن من ترك الجمعة لغير عذر شرعي فهو من أسباب الختم على قلبه وخروج من دائرة الإسلام. طيب يا شيخنا ابن باز مع هذا يدل على مسألة أن ترك صلاة لا يكفر وإنما الكفر يكون بترك الصلاة، ألا يصلح هذا شهيدا ولا ماذا؟ النبي يقول من ترك 3 جمع تهاون من غير عذر، ولو كان ترك صلاة واحدة يكفر لكان ترك جمعة واحدة. الشيخ يقول وله شاهد أيضا عند مسلم الصحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم يكونن من الغافلين، والمقصود أن من ترك الجمعة لغير عذر شرعي فهو من أسباب الختم. الجمعة يبقى من ترك ثلاثة جمعة فترك صلاة يكفر بها أو ترك الصلاة مسألة الحقيقة كبرى، مسألة كبرى ليس مسألة سهلة، مسألة كبرى، مسألة كبرى، بل قد يكون ظاهر ما نقل عن الأوائل أن مثل ما نقل إسحاق وغيره أن الكفر في من ترك صلاة حتى يخرج وقتها ما لم تجمع مع غيرها، يعني قول قوي، قول قوي جدا، وهذا مروى عن جماعة من الصحابة كثير من التابعين وكذا. فضلا بقى أن تكون مسألة ترك الصلاة كلية محل هذا النظر، يعني لأن الإجماعات منقولة لكن النظر فيها هل هو من قبيل من ترك صلاة أو من ترك الصلاة، فالله المستعان. يعني من ترك مثلا يذهب إلى ترك الكفر ترك صلاة، من ترك صلاة العصر في الصحيح فقد حبط عمل، والعمل ما يحبط إلا بمكثر، والآخرون يقولون حبط العمل قد لا يعود إلى حبوط العمل، يعني كلياتك كحبوط الإسلام، إنما عمل يتعلق بترك الصلاة عمل حبط عمله فيحتمل التأويل. مهم من مسألة من مسائل الصعبة من مسائل الكبرى. نعم. قال وكل من عدل،
قال وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال، ولهذا شرع الله لنا
كما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم من عرف ولم يعمل كاليهود وأشبههم، والضال من تعبد على جهلة من غير علم. نعم.
قال ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم.
النفس السلفي واحد يا أخوان، أنت الآن تقرأ لابن باز ولا تقرأ لابن أبي العز ولا بتقرأ لأحمد ولا بتقرأ لابن تيمية ولا بتقرأ لمن؟ طالب العلم السلفي يتكلم هذا الكلام، إمام وعالم في المنهج السلفي يتكلم هذا الكلام. شوف كأنك أنت بتتكلم وأنت 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 وأنت. ولهذا شرع الله لنا أن نسأل في كل صلاة أن يهدينا صراط مستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو منهج واحد، لأن ما في جديد وإحداث فيه، إنما في تجديد، تجديد لهذا الدين أنك تجدده عند الناس حيث اندرست معالمه عند الكثير، إنما ما في جديد. اللي بيتكلموا الصحابة هو اللي بيتكلموا التابعون، هو اللي بيتكلموا تابعو التابعين، هو اللي بيتكلموا الأئمة، هو اللي بيتكلموا طالب العلم اليوم. ما في شيء اسمه عقل ورأي ونظر وكذا، أو أن هذا كان زمانا واليوم الزمان يختلف، أبدا. هو منطق واحد، منطق واحد اللي بيتكلم به ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، هو الذي يتكلم به ابن باز في كتاب التوحيد، في التوحيد هو اللي بيتكلم به طالب العلم. كل اتباع سنة تقسيمات تعود إلى باب واحد، الدين مبني على قاعدتين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. طب هتقول الدين مبني على كلمتين إخلاص متابع، هتقول الدين مبني على كلمتين شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، هتقول الدين مبني على كلمتين العلم والعمل، هتقول الدين المبنى، هتجلس توزع تفصل وتنوع في التقسيمات ويتعود إلى مورد واحد. هو الشيخ ابن باز، هو الشيخ ابن عثيمين، هو الشيخ الفوزان، هو الشيخ ابن إبراهيم، هو الشيخ السعدي، هو الشيخ حافظ حكمي، هو الشيخ ابن تيمية، هو الحافظ ابن رجب، هو ابن القيم، هو أحمد، هو مالك، هو الشافعي، هو أبو حنيفة، هو الزهري وابن سيرين، هو ابن المسيب، هو أبو بكر وعمر وعثمان، ولا فرق، لأن الله قال ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. لكن شوف تعالى تجد التفاوت بقى، تجد التفاوت، أنت تتكلم هذا ثم غيرك يضع ثورات وأحزاب وكذا، ويضع جماعات ويضع جهاد محدث، تجد فيه تفاوت، هذا باب وهذا باب، تجد هذا بابا، تجد هذا بابا وهذا باب آخر. ما تجد هذا، الأم عليه أن تتوب إلى الله وتستغفر الله وتقوم بالقوتين والإعدادين اللي عدة الإيمانية والعدة كذا. نحن ده منطق تجده عند كل عالم سلف. طب تعالى بقى تانية، لا هؤلاء أدرى وهؤلاء يهود واغتصبوا، لابد أن نفعل ولابد أن نسوي، والذي يقولون ويجوز لهم الاستعانة بهذا ويجوز لهم. منطق آخر معروف، النفس، الحس، الطريقة، الاستدلال، الرجوع إلى الكليات، ده سبيل النصرة. أذكر مرة أيام الثورة الأولى، ثورة 25 يناير، وأنا بخطب في طنطا وملتحي يعني بعد الخطبة وكذا، قال يا شيخ أنت تذكر يعني ما جرى الأنبياء وكذا، إحنا من هم يعني نبي الله صالح ونبي الله، فده يحتاج شوف إلى عودة الأصل والمنبع، فتجد لا فرق بين ابن باز وبين أبي بكر الصديق سوى علم هذا وعلم هذا، قدر هذا وقدر هذا، إنما المنهج واحد تأخذ منه زي مدرس اللغة العربية والطالب أولى ابتدائي بيتعلم آباء، المشترك بينهم أن هذا يعرف الحروف الهجائية وهذا يعرف الحروف الهجائية، المدرس زاد علما والطالب ما فقد أصلا. انتبه، الطالب ما فقد أصلا، هو التلميذ في أولى ابتدائي عنده آباء اللي لا يعترض عليها المدرس، يعني المدرس الآن بيكتب بموجب الحروف الهجائية وعلمه اللي بيقرأ به الحروف الهجائية، هو ازداد علما والتلميذ لم يفقد أصلا، فالأصل اللي عند التلميذ هو الأصل اللي عند المدرس، لكن المدرس زاد علما فقط، هذا هو التفاوت، لكن الأصل واحد، ما في أحد هيخترع للقراءة غير هذه الطريقة، ولا أحد هيخترع في الحساب غير هذه الطريقة. بقرأ والله أمس الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وكذا، وسبحان الله يعني شوف حقبة زمنية، الشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الضر أبو السمح والشيخ حمد فقي، الحقبة اللي وجد فيه أقرأ كلام كأنهم الآن يتكلمون، يعني سبحان من أعطاهم بصيرة، ويكاد يكون المشترك جميعا بينهم واحد، أزاهرة كانوا أشعرة صوفية، ده المشترك، عبد الرحمن الوكيل، حمد فقي، هراس، عبد الظاهر أبو السمح، حمد عبد الرزاق حمد، المشترك واحد، هؤلاء منقولون من صوفية أشعرية إلى سلفية سنية، والسبب يكاد يكون واحدا، كتب شيخ الإسلام ابن القيم، أول كتاب يقرأه الشيخ عبد الرزاق حمزة لما أعطاه إياه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، الشيخ عبد الظاهر هو اللي وجه هذا الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وبينهما مصاهرة، يعني حصل مصاهرة بعد ذلك، وكان في مدرسة الدعوة والإرشاد وكذا التابعة للشيخ محمد رشيد رضا، كان أم بصحوة، لكن طبعا فيها دخن، لكن كان هو ذا سبب، أول كتاب أعطاه الشيخ عبد الظاهر التوسل والوسيلة، حينما ناقش الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ناقش الشيخ من؟ الشيخ عبد الظاهر في مسألة التوسل ومسألة كذا، فأعطاه هذا الكتاب، أخذ الكتاب قال تحولت حياتي، ثم قرأ معه الصارم ابن عبد الهادي، انتهت المسألة، صار السلفي القح، السلفي القح الذي يؤم وقته في الحرمين، السلفي القح اللي أول رجل أسس دار الحديث في مكة، دار الحديث الموجود اليوم التي أسسها الشيخ محمد عبد الرزاق مع الشيخ عبد الظاهر السبع، لأنه كان له منجابة في علم الحديث، فأنشأ دار الحديث عن طريق الملك عبد العزيز رحمه الله الذي كان محب العلم والعلماء، لما يأتي هؤلاء حجاج وكذا يشوف يلتقط العلماء فين ويجلسهم يعطوهم مغريات، هات عيالك، يعني شيخ عبد الرزاق حمدة وشيخ محمد شيخ عبد الظاهر جابوا النساء والأولاد وهكذا من مصر إلى إمامة الحرمين، والشيخ عطية سالم بعدهم يعني بهذا، والشيخ عبد الرزاق عفيف برضو بعدهم، وأقام هذا، وكان دروس الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزة إلى المات رحمه الله في المسجد الحرام عند باب علي رضي الله عنه، يدرس مصري، فتجد سبحان الله فبقرأ له كذا نفس الحس في رد على ظلمات أبي ريه وكذا، كأن الآن يرد على هؤلاء كأن الآن، والغيرة على الصحابة، فهي السلفية واحدة. قال تعالى ولا يزالون مختلفين، ها إلا من رحم ربك لا يختلفوا، لكن كما قلنا يتفاوت الأمر بالعلم. شوف هؤلاء العلماء صراحة يعني غيبوا عنا، غيبوا عنا ولم نعرفهم ولم نسمع من يقول، هتسمعوا من يعني اللي هم يعتبروا يعني في العصر هذا اللي بيقول السلفيون أو رفعوا مدرسة سلفية زي اسكندرية، دول مشغولون بسيد قطب ترجمون ومشغولون بالمودود يترجمون وعلو همة وكذا، لكن هؤلاء غابوا عنا، غابوا عن الساحة. من يعرف عبد الرزاق حمزة؟ من يعرف عبد الله أبو سمح؟ من يعرف حامد فقي؟ من يعرف حراس؟ من يعرف عبد الرحمن وكيل؟ من يعرف هؤلاء؟ عبد الرزاق عفيفي؟ من يعرف هؤلاء؟ غيبوا، ولو جاء ذكرهم فذكر طاري، لأنه قدم قدوة للشباب وقدوة للأمة. ولهذا الحمد لله يعني من الدورات الإنسان بيحتسبها الحقيقة في هذا الباب هذه الدورات، كل علماء هؤلاء أقمنا لهم دورات وشرحنا لهم الكتب، ونسأل الله المزيد من هذا. الإنسان بيستشعر الجهود اللي قاموا بها في الزمن هذا، كيف الله رزقهم. شوف المشترك، أقول لك المشترك بين كل هذا أشعرة صوفية إلى سلفية سنية، والسبب يكاد يكون واحدا وهو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. هؤلاء اللي أثروا في واقع مصر فعلا. في المقابل كان حسن البنا وسيد قطب وعبد القادر عودة وهذه الفئة التي فتنت الناس، فدينهم اغتيالات، دينهم انقلابات، دينهم صوفيات أشعريات كل شيء، وإلى الآن دينهم واحد. وفي فرق بين حسن البنا وأحمد ياسين والسنوار وسلام عبد القادر، هو دين واحد، هو دين واحد، دين واحد. كذلك السلفيون أهل السنة والجماعة دينهم واحد، أنت لا تملك أن تغير شيء، لو غيرت شيئا فيه أنكر عليك، ينكر عليك مباشرة. فالسلفية ليست دين أحد معين اخترعها، إنما هي اتباع عند كل عالم للجماعة، لما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه السلفية ليست حكرة. إما أن تعمل بها وتحكم بها، وإما أن تحكم إليها، إنما ما في أحد أعلى من هذا أو يخترع شيئا في السلفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللادني
اللي هم بيقولوا بقى، يقولوا بأن هذا ولي طبعا عندهم الخضر، واستغنى عن النبي وعرف مراد الله من غير طريق النبي بالعلم اللدني، كذلك الولي، لأن اللي عند الخضر ليس من طريق موسى. فقال في الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعضه،
ها من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم.
انتبهت يا إخوان، هم أخذ من قصة موسى والخضر، اجتمع نبي وولي عندهم كده، اجتمع نبي وولي، فكان عند الولي ما ليس عند النبي في مسائل، دليل على ماذا؟ ولأن الله عز وجل قال علما من لدنا، من لدنا علما، فإذا هذا صار علم لدني، علم لدني اللي هو بيترجمه بماذا؟ حدثني قلبي عن رب، هذا العلم لدني عنده، يبقى لسنا محتاجين. ولهذا ابن عبد الوهاب ذكر في نواقض الإسلام، ذكر إيه؟ من زعم أنه يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن دين موسى. شوف الرد السلفي، هو رد كل العلماء، قال فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، لأنه كان النبي يبعثه إلى قومه خاصة. قال النبي يبعث إلى الناس كافة كما حديث جابر في الصحيحين، ولهذا قال أنت موسى بني إسرائيل، مش أنت موسى نبي؟ أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. ثم إن الصحيح أن الخضر كان نبيا. إذن الخضر كان نبيا يوحى إليه، وما فعلته عن أمري. ذلك التأويل ما لم تصط عليه صبر. وفي الصحيح من حديث ابن عباس لما قال أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني له لم يعلمك إياه. ومحمد صلى الله عليه وسلم
مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام يعني بالكلية.
يعني لو كان موسى حيا في هذه الأمة لما وسعه أن يتبعني. دليل ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام سوف ينزل في آخر الزمان، حي ينزل في آخر الزمان، لا يتقدم إماما فضلا أن يتقدم بشرعة غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تدعي أنت لنفسك أيها الولي أنه يسعك الخروج عن شرعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو كانت الأنبياء موجودين اليوم لتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى بهم في ليلة الإسراء. وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. وحرك ترى. قال ابن باز، وهذا الذي قاله المؤلف كلام عظيم وكلام جيد، فمن زعم أن أحد الناس يستغنى عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يأتيه علم من الله رأسا، ويقول بعضهم حدثني القلب عن ربي، ومن زعم هذا وقال انه بامكان الاستغناء عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وان يستقل بعلم خاص من الله عز وجل ليس من طريق الانبياء بل من طريق اوهامه وما يقع في قلبه من الخواطر وما يزعم انه تلقاه عن الله، فقد ابعد النجعه وقد ضل عن سواء السبيل وقد خرج عن دائره الاسلام وصار الى دائره الكفر نعوذ بالله. لانه يلزم جميع الناس ان يتبعوا محمدا عليه الصلاه والسلام الى اخر ما قال. ثم قال ولهذا قال الخضر رحمه الله لموسى لما سلم عليه قال إنك على علم من علم لا علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم لا علمنيه إياه لا تعلمه أنت. يبقى أخذ من مشكاة صحيحة ولا لا؟ مشكاة صحيحة. إنما الولي هذا بيأخذ من أي مشكاة؟ عندهم الولي المزعوم يأخذ مشكاة الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فالخضر له شأن وله نبوة وله وحي من جهة الله غير ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. والأولياء ليسوا أفضل الأنبياء، أفضل من الأنبياء، والأنبياء والرسل هم أفضل الناس وهم خير الناس، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنون، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتها. فمن زعم أن الولي يكون أفضل من النبي فقد ضل وزعم قولا باطلا. فأولياء الله إنما يكونون محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع الأنبياء. إذا اتبعوا الأنبياء فكيف يكونوا فوق الأنبياء؟ فإن فضلهم وكمال إيمانهم أن يكونوا متبعين الأنبياء سائرين خلف الأنبياء ليسوا خارج عن الأنبياء. وكما قلنا الولي الصحيح من منظور الشرعي لا يكون إلا من قبل النبي. طيب فإذا كان الولي لا يكون ولي إلا من قبل النبي فكيف يرقى فوق النبي وهو ما كان وليا إلا من قبله إلا باتباعه؟ فالمؤمن الخلص الكمل هم الذين أكملوا اتباعهم لأنبياء مرسلين في تطبيق ما جاءت به أنبياؤهم. نعم.
قال وكذا من
قال الشيخ. نعم.
قال وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول
الله؟ أكبر. يا الله يا أخواني، استقام لأهل السنة صحة الأثر وقوة النظر. استقام له ماذا؟ صحة الأثر وقوة النظر. تعبير آخر استقام لهم النقل الصحيح والعقل الصريح. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال، يعني في كعبة تأتيهم ويطوفون بها أو تطوف بهم وهكذا، فهل خرجت الكعبة من باب أولى؟ هل خرج الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحصر عنها وهو يود منها نظرة؟ وهو يود من والصحابة. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشر إلى آخر الصور. قال ابن باز هذا جنون. هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات أصابهم هوس وأصابهم نوع من الجنون. أشوف الشيخ شيخ ابن باز ما بيعملش زيكم كده. شيخ ابن باز حليم ما بيقولش أي حاجة خالص. إنما أنتوا هذا مجنون هذا مبتدع. هذا الشيخ ابن باز يقول في الكوثرية يا أخوان هذا المجرم الأثيم. ها الشيخ ابن باز يقول هذا جنون. احذروا الذين يريدون أن ينحتوا لمشايخنا وعلمائنا منهجا يفصل عليهم مشايخنا براء منه. احذروا الذين يريدون أن يخطفوا ما يسمى بطريقة العلماء فأنتم على غير طريقة العلماء. احذروا هؤلاء. ما طريقة العلماء؟ طريقتهم وأرادوا أن يجعلوها هي طريقة العلماء مثل أهل الأهواء الذين يريدون أن يجعلوا طريقتهم طريقة أهل السنة مثل اليهود والنصارى الذين أرادوا أن يجعلوا دينهم كدين إبراهيم. كل يدعي. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. هذا جنون. هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات أصابهم هوس وأصابهم نوع من الجنون فتكلموا بكلام لا يقولوا إلا المجانين. فإن كون الكعبة تطوب بأحد أو تخرج مكانها وتطوب بأحد أولياء ثم حتى طواف الكعبة جائز. يعني المشروع الطواف حول الكعبة ولا طواف الكعبة حولك؟ لكن دي كرامة طبعا. هذا لا يقوله من يعقل. هذا لا يقوله إلا مجنون معتوه قد ضاع عقله. الشيخ انفعل ليه كده؟ ها؟ الشيخ بقى مدخلي ولا ايه؟ فالكعبة في مكانها لا تخرج لأحد ولا تطلب أحد. هي في مكانها مستقرة ولم تخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي وهو أفضل الخلق. والمقصود أن كلام بعض الصوفية كلام فيه من الهوس والفساد فساد العقل وما يدل على أنه ضاعت عقولهم وتكلموا بما يقول المجانين وأشباه المجانين. طيب نقف عند ونرى الجماعة حقا وصوابا فرقة زي حقيقة كلمات متينة في العقيدة الطحاوية هذه سبحان الله. لا يعني لولا أن هذا الرجل سقط في مسائل سبحان الله الظن أنه لو علم. ولهذا أخواني دي فائدة أخواني أن تحمد الله على نعمة السنة. يا أخواني افتح كتب الطحاوي وسترى الفرق بين عقلك وعقل الطحاوي بما لا يعلمه إلا الله. افتح كتب البيهقي وقارن بين عقلك وعقل البيهقي هذا سترى بونا شاسعا. افتح كتب ابن حجر افتح كتب النووي عقول جبارة يا أخواني جبارة. مثلهم كمثل من كان يحمل الجبل على عاتقه دون أن يعلو نفسه ثم هو لم يقوى في مسائل أن يحمل الحصى. الحصى شوف الحصى يسقط فيه والجبل يحمل. ولكن هذا ابتلاء وامتحان واختبار ولكن نرجو أن الله يعفو عنه نتيجة أنهم قصدوا إلى الحق وأرادوا ولكن لم يصيبوه. ومن رحمة الله أنه لا يؤاخذ على هذا. لكن تتفاوت مقامات. ليس أننا نعتذر ابن حجر يكون ابن حجر كأحمد. ليس أننا نعتذر النووي يكون النووي كمالك. انتبهوا هناك اعتذار عن شيء وهناك إمام. أبو الحسن راجع على العين وعلى الرأس لكن ليس الإمام الذي نقوله مالك وأحمد. ابن حجر نعتذر لكن ليس هو الإمام الذي نقوله. الإمامة معقودة. الإمامة المطلقة معقودة بالسنة المطلقة. شوف زي قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الإيمان الكامل يقابله الأمن الكامل. طب الإيمان الناقص يقابله الأمن والهداية الناقص. طب المنعدم يقابله الإنعدام. ففرق بمقامات عالية، هي إمامة اللي احنا بنقول هؤلاء مقررون لمنهج السلف وكذا، في فرق بين هذا وبين من هو من أهل السنة تنافح من أهل السنة وتعتذر عن هذه الأشياء، لكن اعتذارك لا يجعلك تجعل ماذا في مصاف الكبر. إذا نستشعر نعمة الله حينما لا تكون كابن حجر ولا بيهقي ولا خطابي ولا هؤلاء الكبار. سبحان الله، إخواني وضعوا مصنفات عجيبة وجمع آثار وطرق وترجيحات واستنباطات من أعجب ما يكون، وقعوا في ماذا؟ في أصول، في عناوين، في عناوين، لكن الأمة مرت بأطوار والأماكن مرت بأطوار. ومصرنا اليوم ليست كمصرنا في زمن ابن حجر، ومصر في زمن ابن حجر ليست كمصر يوم أن فتحها عمرو، ونجد يوم أن كان فيها الصحبة ليست كنجد التي بعد ذلك قبل ابن عبد الوهاب، ليست كنجد بعد ابن عبد الوهاب، وحجاز. ولهذا الأماكن والأزمان تخضع لقاعدة الفترات، تقاس عليها. هناك حق يظهر في مكان، الآن ابني الآن اللي أنا أعلمه هو أنا الذي كنت في سنه؟ أبدا. في سن أحفظ هذا؟ أعرف هذا؟ أبدا. فتختلف الأزمان، تختلف هذه مسائل مهمة. لهذا أول مسألة لابد أن ندركها، لأنك لو مت في ليلتها وفي لحظتها مت على الخير كله، ألا وهي مسألة السن. لا تفتح كتابا قبل السن، لا تدرس علما قبل السن، السنة قبل حفظ القرآن، الإيمان قبل القرآن، أثر جندب لا تستغرب من هذا، تعلمنا الإيمان قبل ثم تعلمنا فازددنا به، هو السنة المجرد الإيمان، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل، هو ده الإيمان يا أخواني اللي يقصده جندب. يبقى أول حاجة قبل كل شيء، قبل ما تبقى طالب تتعلم الفروع فضلا أن تكون شيخا، فشيخ من 50 سنة وكان جاهل السنة، أما يأتي اليوم يدل عليها يا أخواني هتأخذه العزة. قال لا، يعني أنا خريجه ليه؟ أنا الذي ملأت الدنيا دعوة، أنا خريجي، أنا مرجئ، أنا صوفي، أنا أشعري، أنا كذا. لكن لو تعلم هذه أولا مثل الذي يرعى الله في مشروع اللي بدأ ب10,000 جنيه، حرام حاضر، احذف هذه السلعة اللي 100 جنيه وانت هذا، يعني صفة التجارة كم؟ 6,000، بركة إن شاء الله، الله يبارك، سهل. 100 بضاعة 100 حرام، بضاعة 50 حرام، بضاعة 25 حرام. لكن ما سأل هذا حتى صارت بضاعة تجارته ب100 مليون، وجئنا بقى نميز دي حرام حرام، أيوة دي حرام، 17 مليون دول حرام، تبى بيعه ما منفعش، لأن هذا ما ده خمر ودخان خلاص، ما يعني أعمل إيه؟ اتلفهم 17 مليون، اتلفهم، وده حرام، هذه حرام، حرام هذه، أيوة نعم هذه حرام، دي كذا، طيب يعني ده دي 12 مليون حرام، حرام 17 حرام 12 حرام، من الذي يقع على هذا؟ إلا رجل بقى قذف الله الإيمان في قلبه، كما قذف في صحراء فرعون، كما قذف في وهكذا، عايز إيمان عالي، يحتاج إلى إيمان عالي جدا. لكن يومها يوم كانت 10,000 يسهل، الآن يصعب. فنفس المسألة، تأتيك السنة بعد الشهرة صعب أن ترجع، تأتيك السنة قبل الشهرة تأخذ وتسري معك. تعال الآن قل يا حسن، تعال الآن قل يا إبراهيم، تعال الآن قل يا صعب صعب، إلا أن يشاء الله. صعب أن حسن يطلع يقول أنا أخطأت لما مدحت الأشعار وقلت مرسون، أنا أخطأت لما أخذت الشباب إلى الميادين، أنا أخطأت برهام، أنا أخطأت لما ربيت الشباب إلى الآن على كذا وكذا، أما أخطأت صعب صعب. لكن لو هذا قبل كان يرجى، لهذا يا إخواني نستفيد من هذا في واقعنا قبل أن تكون شيخا كن سنيا سلفيا حتى يسرعك الأمر بعد ذلك. يسرعك الأمر بعد ذلك تحتاج إيمان أعلى. فالسنة أولا الطحاوي. الطحاوي عجيب، إنسان عجيب سبحان الله، علم غزارة، شوف معاني أثار، شوف مشكل أثار، شوف مؤلفات، صعب، رجل يعني فحل، لكن سبحان الله. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. طب فين عمل الجرح الأركان؟ ده احنا عندنا الصغار، قول يا ألبان الإيمان كم نمونا؟ خمسة. قولهم كده، قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذا ما كان عند أبي حنيفة سبحان الله. فالتنشئة على هذا أولا، كونك تعتذر أبي حنيفة، كونك تعتذر تحاول، كونك تعتذر باب، وباب آخر كونك تنشئ على هذا، هذا باب إيه؟ باب آخر، هذا باب آخر. طيب نقف هنا، وغدا ما في درس الفجر، وإن شاء الله مع الكتاب أيضا إلى أن ننهيه يوم السبت معنا.